السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم أصولا وسهل بها إليه وصولا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما بينت أصول العلوم، وسلم عليه وعليهم ما أبرز المنطوق منها والمفهوم. أما بعد، فهذا المجلس 21 في شرح الكتاب الأول من المستوى الثالث من برنامج أصول العلم في سنته 439,400,000، وهو كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للعلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله، المتوفى 76,300,000. وقد انتهى من البيان عند قوله رحمه الله: كتاب النكاح. نعم،
أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى: كتاب النكاح، وهو من سنن المرسلين. وفي الحديث: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها وحسبها وجمالها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يمينه. متفق عليه. وينبغي أن يتخير صاحبة الدين والحسب الودود الولود الحسيبة، وإذا وقع في قلبه خطبة امرأة فله أن ينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها، ولا يحل للرجل أن يخطب على خطبة أخيه المسلم حتى يأذن أو يترك، ولا يجوز التصريح بخطبة المعتدة مطلقا، ويجوز التعريض في خطبة البائن بموت أو غيره، لقوله تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. وصفة التعريض أن يقول: إني في مثلك لراغب، أو لا تفوتي نفسك ونحوها. وينبغي أن يخطب في النكاح بخطبة ابن مسعود، بخطبة ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ويقرأ 3 آيات لرواية أهل السنن، والثلاث الآيات سردها بعضهم، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، والآية الأولى من سورة النساء، وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، الآية، ولا يجب إلا الإيجاب، وهو اللفظ الصادر من الولي كقوله: زوجتك أو أنكحتك، والقبول وهو اللفظ الصادر من الزوج أو نائبه كقوله: قبلت هذا الزواج، أو قبلت، ونحوه.
لما فرغ المصنف رحمه الله من الربع الثاني من أرباع الفقه الأربعة، وهو ربع المعاملات، أتبعه بالربع الثالث، وهو ربع الأنكحة وما يتبعها من طلاق وغيره. فالفقه كما تقدم 4 أرباع، مضى منها ربعان وهما ربع العبادات وربع المعاملات، وبقي منها ربعان أولهما ربع الأنكحة، الذي ترجم له المصنف هنا بقوله: كتاب النكاح. والنكاح شرعا عقد يعتبر فيه لفظ نكاح أو تزويج، عقد يعتبر فيه لفظ نكاح أو تزويج، فهو يجمع أمرين: أحدهما كونه عقدا، وتقدم بيان معناه، وهو بهذا مشارك ربع المعاملات، فإن المعاملات تدور على كونها عقودا. والآخر أن العقد المذكور يدور على اعتبار لفظ النكاح والتزويج فيه، أن العقد المذكور يدور على اعتبار لفظ النكاح أو التزويج فيه، فهو يتميز عن سائر العقود بكون متعلقه هذان اللفظان النكاح والتزويج، بأن يقال فيه أنكحتك أو زوجتك. وأشار جماعة من الحنابلة منهم أبو محمد ابن قدامة وابن النجار إلى تعريف مختصر، فذكروا أنه عقد التزويج، وهو بيان مختصر يفسره ما تقدم ذكره. وقع في كلام جماعة من الحنابلة زيادة لفظتين في بيان حقيقته، إحداهما قولهم بعد ذكر ما تقدم من كونه عقدا يعتبر فيه لفظ نكاح أو تزويج في الجملة، فزادوا قول في الجملة للإعلام بأنه ربما وقع على غير العقد، فيقع عندهم على الوطأ حقيقة أو مجازا، والأخرى قولهم أو ترجمته، بعد ذكر كون النكاح عقدا يعتبر فيه لفظ نكاح أو تزويج فيزيدون أو ترجمته للإعلام بأن ما كان بمعناهما في لغة أخرى فله حكمهما، فالترجمة تابعة للأصل، فيقولون عقد يعتبر فيه لفظ نكاح أو تزويج أو ترجمته، يعني ترجمة تلك الألفاظ المذكورة. وابتدأ المصنف بيان أحكام هذا الكتاب بقوله وهو من سنن المرسلين، مشيرا إلى حكمه أن النكاح سنة، وأضافها إلى المرسلين تعظيما لها، فإن من طرائق تعظيم الحكم الشرعي إضافته إلى المرسلين، ومنه ما في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. فذكره أمر المرسلين بعد أمر المؤمنين لبيان عظمة المأمور به. وذكر المصنف هذه العبارة في نور البصائر والألباب ثم زاد: ومما حث الله ورسوله عليه لما فيه من الفوائد الضرورية والكمالية الدينية والدنيوية. انتهى كلامه. ثم ذكر حديثين تبينان جملة من أحكام كتاب النكاح. فالحديث الأول حديث ابن مسعود رضي الله عنه المذكور في قوله: وفي الحديث: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. الحديث متفق عليه، ففيه الأمر بالنكاح لقوله صلى الله عليه وسلم: فليتزوج، وهو أمر ندب. والباءة هي القوة على النكاح ومتعلقاته، هي القوة على النكاح ومتعلقاته، أي مؤنه من نفقة، من مهر ونفقة ودار سكنى. فمن وجد في نفسه قوة على النكاح بتوقد شهوته وطلبه مع قدرته على مؤنه المذكورة فإنه مأمور بذلك. ومنفعته أمران: أحدهما المذكور في قوله: فإنه أغض للبصر، أي يحصل به حفظ البصر فلا يطلقه العبد في المحرمات. والأخرى كن إيش منفعتان ولا إيش منفعتان تصير إحداهما. والأخرى المذكورة في قوله: وأحصن للفرج، أي أصون له عن الوقوع في الحرام، فتكون بمنزلة الحصن المؤمن العبد من الوقوع في الحرام. ثم أرشد صلى الله عليه وسلم من عجز عن الباءة بالأمر بالصوم، فقال: ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، أي فإنه له وقاية، بمنزلة الاختصاء الذي يضعف الشهوة. فأصل الوجاء هو الاختصاء بدق الخصيتين أو عروقهما، فتنقطع بذلك شهوة الرجل. والصوم يقوم مقامه، فمن أدام الصوم ضعفت شهوته ولم تتوقد في طلب النكاح. وأما الحديث الثاني فهو المذكور في قوله: وقال صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، حتى قال: متفق عليه. فهو مروي عند البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه الأمر بنكاح المرأة المرغوب فيها للصفات الأربع: المال والحسب والجمال والدين، وأكملهن ذات الدين. ولهذا قال: فاظهر بذات الدين تربت يمينك. واللفظ المحفوظ في الصحيحين: تربت يداك. وأما تربت يمينك فليست في حديث أبي هريرة عندهما ولا عند غيرهما، وإنما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند أحمد وغيره، وإسناده حسن. ومعنى تربت يداك أو يمينك أي لصقت بالتراب، وهو دعاء لا تراد به حقيقته، ويقصد به المبالغة في الحث على تحصيل المذكور له، فابتغاء تحريضه على شدة طلب ذات الدين قيل له: فاظفر بذات الدين تربت يداك وفي الحديث الآخر تربت يمينك. قال المصنف رحمه الله عند هذا الموضع في نور البصائر والألباب: وينبغي أن يختار ما طاب من النساء وكمل دينها وحسنت آدابها وشرف بيتها، فإن حصل مع ذلك الجمال وبقية الصفات المقصودة فهو أكمل. انتهى كلامه، وهو بيان لمعنى الحديث المذكور. واستحسن الفقهاء تأخير السؤال عن الدين عن سائر صفاتها، حتى إذا سأل عنها وعرف منها ما عرف من حسن أو حسب أو مال، ثم انتهى إلى الدين فسأل عنه فكان حسنا، كان قبولها لأجل دينها، وإن كان سيئا كان ردها لأجل دينها. ثم قال المصنف: وينبغي أن يتخير صاحبة الدين والحسب الودودة الولودة الحسيبة، أي يستحب لمريد النكاح أن يلتمس من النساء المرأة الموصوفة بهذه الصفات الخمس. فالصفة الأولى كونها صاحبة دين، أي محافظة على فعل الأوامر واجتناب النواهي. والصفة الثانية كونها صاحبة حسب، أي لآباء أولي مآثر، أي لآباء أولي مآثر أولي مآثر وفضائل، فإن الحسب هو ما يعد للآباء من مجد المآثر والمناقب، فإن الحسب ما يعد للآباء من مجد المآثر والمناقب. ووقع في حديث سمرة ابن جندب عند الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحسب المال. ووقع هذا في غير الحديث المذكور، والمعنى أنه حسب من لا حسب له، أنه حسب من لا حسب له، فمن لم تكن له مآثر ينسبها لآبائه وكان ثريا غنيا فإن الناس يعدونه ذا حسب. والصفة الثالثة كونها ودودة، أي متحببة لينة العريكة موطأة الكنف قريبة من الناس. والصفة الرابعة كونها ولودة، أي يرجى منها كثرة الولد بإلحاقها بنسائها من أم أو أخت، بإلحاقها بنسائها من أم أو أخت، أي مقايستها ببقية نساء بيتها بأن يعرف عنهن أنهن ولادات تلد المرأة منهن كثيرا. والصفة الخامسة كونها حسيبة، أي ذات مجد بمآثر وفضائل لها. والفرق بين الصفة الثانية والخامسة أن الصفة الثانية تتعلق بآبائها، والصفة الخامسة تتعلق بذاتها، أن الصفة الثانية تتعلق بآبائها والصفة الخامسة تتعلق بذاتها. ثم قال المصنف: وإذا وقع في قلبه خطبة امرأة فله أن ينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها، أي أن مريد النكاح له أن ينظر إلى امرأة يبتغي النكاح منها، وذلك مشروط بشرطين، أحدهما أن يكون مريدا خطبتها، أن يكون مريدا خطبتها، فيقع في قلبه العزم على النكاح منها والتقدم إلى وليها لخطبتها، والآخر أن يغلب على ظنه إجابتها، أن يغلب على ظنه إجابتها، فيسبق إلى وهمه أنه إذا تقدم إليها وإلى أهلها فإنها تجيب ويجيبون، وإن غلب على ظنه أنها لا تجيب وأن أهلها لا يجيبون لأمر بين واضح في عدم المساواة بينهم فلا يجوز له النظر إليها. وأشار المصنف إلى حكم النظر بالشرطين المذكورين في قوله فله أن ينظر منها، أي يباح له، أي يباح له، فالنظر إلى من يرغب في نكاحها مباح بالشرطين السابقين. وعين المنظور إليه منها فقال فله أن ينظر منها إلى أن ينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها، أن يلتمس بالنظر ما يكون داعيا إلى نكاحها، بأن تعجبه صورته ويكون مما يريده الرجال في النساء، ومحله ما يظهر غالبا، ومحله ما يظهر غالبا كيد ووجه ورقبة وقدم، فالمنكشف غالبا هو المأذون بالنظر إليه، ولا يكون مع خلوة، ولا يكون مع خلوة لحرمة الخلوة بالأجنبية. وزاد المصنف عند هذا الموضع في نور البصائر والألباب فقال أو يصفها له من يثق به ليكون على بصيرة من أمره، أو يصفها له من يثق به ليكون على بصيرة من أمره، انتهى كلامه، أي إذا لم يمكن النظر إليها لكونها ذات خدر لا تخرج من بيت أهلها فإنه يكتفي بوصف ثقة رآها إما من النساء وإما من قرابتها من الرجال، والأصل كونه من النساء، ولهذا يقول الفقهاء عند هذا الموضع أو تصفها له امرأة ثقة، أو تصفها له امرأة ثقة. ثم ذكر مسألة أخرى من مسائل هذا الكتاب فقال ولا يحل للرجل أن يخطب على خطبة أخيه المسلم حتى يأذن أو يترك، فلا يجوز لأحد أن يتقدم لخطبة امرأة يعلم أن غيره خطبها منهم وأنهم أجابوه، فالحرمة لها شرطان، فالحرمة لها شرطان، أحدهما علمه بأن غيره تقدم لخطبتها، علمه بأن غيره تقدم لخطبتها، والآخر إجابتهم للخاطب الأول، إجابتهم للخاطب الأول بأن يكون تقدم لخطبة امرأة فأجابته، أو أجابه وليها إلى خطبته ولم يتمم بعد أمر النكاح، فلا يجوز له الخطبة حينئذ. واستثنى المصنف من ذلك حالين، فقال حتى يأذن أو يترك. فالحال الأولى إذا أذن له الخاطب الأول، إذا أذن له الخاطب الأول، لأنه حق له أسقطه بإذنه، لأنه حق له أسقطه بإذنه. والأخرى أن يترك الخاطب الأول الخطبة، أن يترك الخاطب الأول الخطبة. وقال المصنف عند هذا الموضع في نور البصائر والألباب حتى يأذن أو يرد، حتى يأذن أو يرد، وهو مشتمل على حال ثالثة وهي حال الرد، وهي حال الرد بأن يرد الخاطب الأول. والفرق بين الحال الثانية والثالثة أن الترك من الخاطب والرد من المخطوبة أولية، أن الترك من الخاطب والرد من المخطوبة أوليها. والأحوال الثلاثة الإذن والرد والترك كلها رويت مرفوعة، والأحوال الثلاثة الإذن والرد والترك كلها رويت مرفوعة. ثم ذكر المصنف مسائل أخرى من مسائل الخطبة، فقال ولا يجوز التصريح بخطبة المعتدة مطلقا، ويجوز التعريض في خطبة البائن بموت أو غيره، لقوله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. وصفة التعريض أن يقول إني في مثلك لراغب، أو لا تفوتي نفسك ونحوها. فذكر رحمه الله مسألتين: الأولى أنه لا يجوز التصريح بخطبة المعتدة مطلقا، أنه لا يجوز التصريح بخطبة المعتدة مطلقا. والتصريح هو إظهار الخطبة والجهر بها، والتصريح هو إظهار الخطبة والجهر بها. والمعتدة هي المتربصة في عدة طلاق أو غيره، هي المتربصة في عدة طلاق أو غيره. وقوله مطلقا يفيد عموم الأحوال، فلا يجوز بحال أبدا، يفيد عموم الأحوال فلا يجوز بحال أبدا. والثانية أنه يجوز التعريض في خطبة البائن بموت أو غيره، كطلاق أو فسخ رضاع ولعان، كطلاق أو فسخ لعان ورضاع، فيجوز التعريض بخطبة المرأة البائن لموت زوجها أو وقوع طلاق أو فسخ لرضاع أو لعان، والتعريض هو ضد التصريح، والمراد به التلميح بإشارة لطيفة إلى الخطبة، التلميح بإشارة لطيفة إلى الخطبة، فلا يصرح بها جاهرا ومعلنا، ويأتي بلفظ لطيف يشير به إلى إرادة الخطبة دون تصريح به، وهذا جائز مأذون به للآية المذكورة، وهي قوله تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. وذكر المصنف صفة التعريض في قوله: وصفة التعريض أن يقول إني في مثلك لراغب، أو لا تفوتي نفسك، ونحوها من الألفاظ التي تقع موقع التعريض. ولم يذكر المصنف حكم التعريض للمعتدة الرجعية، ولم يذكر المصنف حكم التعريض للمعتدة الرجعية أي غير البائن، فإنه هنا اقتصر على البائن فقال: ويجوز التعريض في خطبة البائن. وأما المعتدة الرجعية فأشار إليها في نور البصائر والألباب بقوله: ولا يحل التعريض ولا التصريح بخطبة المعتدة الرجعية، ولا يحل التعريض ولا التصريح بخطبة المعتدة الرجعية، انتهى كلامه. ثم ذكر المصنف من مستحبات النكاح تقديم خطبة الحاجة بين يديه، فقال: وينبغي أن يخطب في النكاح بخطبة ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة، إلى قوله الآية. فيستحب عند إرادة عقد النكاح الخطبة بخطبة الحاجة، وسميت خطبة الحاجة لأنه يخطب بها فيما يحتاج إليه، لأنه يخطب بها فيما يحتاج إليه، ومن جملته النكاح، فهي لا تختص بالنكاح، ولكنها أكثر مواضع ولكنه أكثر مواضع ذكرها. وسميت خطبة ابن مسعود لأنه اشتهر برواية حديثها عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه اشتهر برواية حديثها عن النبي صلى الله عليه وسلم، فروى حديثه أصحاب السنن، وهو حديث صحيح ويروى من حديث غيره، وهو مشتمل على تحميد الله سبحانه وتعالى والشهادة لله بالوحدانية ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالعبودية والرسالة، وقراءة ثلاث آيات. فالآية الأولى آية آل عمران: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والآية الثانية الآية الأولى من سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. والآية الثالثة
آية الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وعدت الآيتان من سورة الأحزاب آية واحدة باعتبار مجيئهما في سورة واحدة مقابل ما جاء في سورة آل عمران والنساء. فوقع في ألفاظ هذا الحديث أنه قرأ ثلاث آيات مع كون المقروء حقيقة هو خمس، مع كون المقروء حقيقة هو أربع آيات، فآية من آل عمران وآية من النساء وآيتان من الأحزاب، وجعلتا آيتين لما تقدم من كونهما وردا في سورة واحدة على وجه المقابلة لما ورد في السورتين الأخريين سورة آل عمران والنساء. ولا يصح أن ذلك وقع في عده في بعض طرق عد القرآن، من أن آيتي الأحزاب عدتا عند بعض القراء آية، إن هذا من جملة ما يقع في بعض السور، ومن أشهره سورة الفاتحة، فهم متفقون على كونها سبعا ومختلفون في تسبيعها أي في عد آياتها بما تنتهي إليه كل آية. وسورة الأحزاب من السور التي وقع الاتفاق عند علماء عد آي القرآن أنها 73 آية، ولم يختلفوا في شيء من آياتها، فلم يعد أحد منهم هاتين الآيتين آية واحدة. ثم ذكر المصنف ما يقع به النكاح فقال: ولا يجب إلا الإيجاب، وهو اللفظ الصادر من الولي كقوله زوجتك أو أنكحتك، والقبول وهو اللفظ الصادر من الزوج أو نائبه كقوله قبلت هذا الزواج أو قبلت ونحوه، انتهى كلامه. ومعنى قوله ولا يجب إلا أي لا يكون النكاح واقعا إلا بما ذكر، لا يكون النكاح واقعا إلا بما ذكر. فأشبه شيء أن تكون هذه الكلمة ولا يجب بمعناها اللغوي وهو السقوط واللزوم، أي ولا يلزم في انعقاد النكاح إلا وجود الإيجاب والقبول، وهذان المذكوران هما من أركان النكاح الثلاثة، فإن أركان النكاح ثلاثة، فإن أركان النكاح ثلاثة: الأول الزوجان الخاليان من الموانع، الزوجان الخاليان من الموانع بأن يكون رجل وامرأة لا يمنع مانع شرعي من نكاح الرجل بالمرأة، فلا يوجد مانع محرمية ولا غيره. والثاني الإيجاب، والثالث القبول. واقتصر المصنف على الركنين الأخيرين أسوة بكثير من الحنابلة، واقتصر المصنف على الركنين الأخيرين أسوة بكثير من الحنابلة المقتصرين على عدهما، فكثير من الحنابلة يعدون أركان النكاح اثنين هما القبول والإيجاب، ومنهم من عدها ثلاثة بذكر الزوجين الخاليين من الموانع. وفسر المصنف الإجابة بقوله: وهو اللفظ الصادر من الولي، كقوله زوجتك أو أنكحتك. فيمتاز الإجابة عن القبول بأنه اللفظ الصادر من الولي. وتقدم أن الولي شرعا إيش؟ إيش؟
نعم. لا، ليس كل مؤمن تقي. هذا أجاب به قريب من جوابك، أجاب به الأخ من الأخ فيصل، كان أجاب به، كان جالس هناك. موجود فيصل ومو موجود اللي أجاب؟ يلا، عرفنا أنه غايب اليوم. طيب، وبعدين رد عليه أحد الأخوان كان جالس هنا. تفضل، من اللي سم؟ أحسن. من ينفذ تصرفه في غيره بحكم الشرع، والولي شرعا من ينفذ تصرفه في غيره بحكم الشرع. وبينا فيما سبق أن هذا المعنى غير المعنى الآخر الذي يذكر في باب في علم الاعتقاد. ويقوم مقام الولي نائبه، ويقوم مقام الولي نائبه. فسواء السبيل في الإجاب أنه اللفظ الصادر من الولي أو نائبه، اللفظ الصادر من الولي أو نائبه. وأما القبول فبينه المصنف بقوله: وهو اللفظ الصادر من الزوج أو نائبه، كقوله قبلت هذا الزواج أو قبلت، بالاقتصار على الفعل والفاعل دون ذكر المفعول به، فهو مقدر لفظا. ونحوه أي ما كان جاريا مجراه. وبين المصنف عند هذا الموضع في نور البصائر والألباب حقيقة النائب، فقال عند ذكره: أو من يقوم مقامه، أي من يقوم مقام الزوج. فالنائب للزوج هو القائم مقامه، كما أن النائب للولي هو القائم مقامه. واقتصر المصنف على هذين اللفظين الراجعين إلى النكاح والتزويج لاختصاص العقد بهما عند الحنابلة. واقتصر المصنف على هذين اللفظين النكاح والتزويج لاختصاص العقد بهما عند الحنابلة. فلا يصح عند الحنابلة إجاب، فلا يصح عند الحنابلة إجاب ولا قبول إلا بلفظ النكاح أو التزويج، بأن يقول الولي أنكحتك أو زوجتك، ويقول الزوج قبلت هذا الزواج أو تزوجت أو نكحت ابنتك، ونحو هذه الألفاظ. واختار المصنف في المختارات الجلية صحة العقود، ومنها عقد النكاح بأي لفظ دل عليها. واختار المصنف في المختارات الجلية صحة العقود، ومنها عقد النكاح بأي لفظ دل عليها. فلا تختص بلفظي النكاح والتزويج، فلا تختص بلفظي النكاح والتزويج. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب شروط النكاح. ولا بد فيه من رضا الزوجين إلا الصغيرة فيجبرها أبوها، والأمة يخيرها سيدها. ولا بد فيه من الولي. قال صلى الله عليه وسلم
يجبرها، والأمة يجبرها سيدها، هكذا في نسخة المصنف يخيرها كما قرأ القارئ، وفي نسخة ابنه وتلميذه البسام أصلحت يجبرها. نعم
أحسن الله عليك. والأمة يجبرها سيدها ولا بد فيه من الولي. قال صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، حديث صحيح رواه الخمسة. وأولى الناس بالتزويج الحرة أبوها وإن علا، ثم ابنها وإن نزل، ثم الأقرب فالأقرب من عصباتها. وفي الحديث المتفق عليه لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال أن تسكت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أعلن النكاح، رواه أحمد. ومن إعلانه شهادة عدلين، وإشهاره وإظهاره، والضرب عليه بالدف ونحوه. وليس لولي المرأة تزويجها بغير كفء لها، فليس الفاجر كفوا للعفيفة، والعرب بعضهم لبعض أكفاء. فإن عدم وليها أو غاب غيبة طويلة أو امتنع من تزويجها كفوا زوجها الحاكم، كما في الحديث السلطان ولي من لا ولي له، أخرجه أهل السنن إلا النسائي. ولا بد من تعيين من يقع عليه العقد، فلا يصح زوجتك بنتي وله غيرها حتى يميزها باسمها أو وصفها. ولا بد أيضا من عدم الموانع لأحد الزوجين، وهن المذكورات في باب المحرمات في النكاح.
ترجم المصنف بقوله باب شروط النكاح بعد قوله كتاب النكاح، وهي إحدى التراجم المشهورة عند الحنابلة المخصوصة بالشروط، فإن الحنابلة يدرجون الشروط عادة في كلامهم على ما يذكرونه من المسائل، وأفردوا جملة منها في أبواب اعتناء بها، وأفردوا جملة منها في أبواب اعتناء بها، كقولهم باب شروط الصلاة، وقولهم باب شروط البيع، وقولهم باب شروط النكاح. فهذه التراجم وأشباهها مما خص بترجمة الشروط، وإن كانت العادة الجارية عندهم أنهم يذكرون شروط الشيء تبعا لما يذكرونه من الأحكام المتعلقة به، فما وقع عندهم من إفراد شيء بترجمة مما يعد شرطا فهو للاعتناء به. ومن جملتها كما تقدم شروط النكاح، وأعرض المصنف عن سردها وجعلها مذكورة درجا ابتغاء التسهيل على المتعلمين، ولو قدم ذكرها ثم شرع يقربها بالعبارات التي ذكرها بعد لكان هذا أوفى في تدليل العلم وتقريبه على وتقريبه إلى المتعلمين. فشروط النكاح عند الحنابلة أربعة، فشروط النكاح عند الحنابلة أربعة. الشرط الأول تعيين الزوجين، تعيين الزوجين أي تمييزهما بأن يعرفا، أي تمييزهما بأن يعرفا باسم أو صفة دالة عليهما، باسم أو صفة دالة عليهما. والشرط الثاني رضاهما، والشرط الثاني رضاهما، والشرط الثالث الولي، والشرط الرابع الشهادة، والشرط الرابع الشهادة. وابتدأ المصنف ذكر ما يرجع إلى هذه الشروط بقوله ولا بد فيه من رضا الزوجين إلا الصغيرة فيجبرها أبوها، والأمة يجبرها سيدها. وهذه الجملة ترجع إلى الشرط الثاني وهو رضا الزوجين، فقوله ولا بد فيه من رضا الزوجين هو الموافق لما سبق ذكره في الشرط الثاني من الشروط الأربعة. واستثني من الرضا حالان، فالحال الأولى الصغيرة فيجبرها أبوها، والصغيرة هي من لم تبلغ، والصغيرة هي من لم تبلغ. وإجبارها يختص به أبوها دون سائر أوليائه، وإجبارها يختص به أبوها دون سائر أوليائه. فلو قدر أن صغيرة مات أبوها وكان وليها أخاها فإنه لا يجوز له أن يجبرها لاختصاص الإجبار بالأب من الأولياء، وموجبه ملاحظة شفقته وعطفه على ابنته، وموجبه ملاحظة شفقته وعطفه على ابنته، فهو يتخير لها من يصلح أن يكون زوجا ثم يحملها عليه، لأنه أنصح لها في معرفة مصلحتها لقصور حالها حينئذ عن ذلك. وألحق الحنابلة بها أيضا اثنتان هما المجنونة والبكر ولو مكلفا، وهما المجنونة والبكر ولو مكلفة، أي ولو كانت بالغة عاقلة، أي ولو كانت بالغة عاقلة. واختار المصنف في المختارات الجلية أنه ليس للأب إجبار البكر البالغة العاقلة، واختار المصنف في المختارات الجلية أنه ليس للأب إجبار البكر البالغة العاقلة على نكاح من لا ترضاه. والأخرى الأمة أي المملوكة، فيجبرها سيدها أي مالكها على نكاح من يرى لها نكاحه. ثم قال رحمه الله ولا بد من الولي، قال صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، حديث صحيح رواه الخمسة. وهذه الجملة ترجع إلى الشرط الثالث، فيشترط للنكاح وجود الولي، وأصله الحديث المذكور لا نكاح إلا بولي رواه الخمسة وهم أصحاب السنن وأحمد، وهو حديث صحيح. وللولي سبعة شروط، وللولي سبعة شروط: الأول الذكورية، والثاني العقل، والثاني العقل، والثالث البلوغ، والرابع الحرية، والرابع الحرية، والخامس الرشد في العقل، الرشد في العقد، الرشد في العقد، والسادس العدالة، والسادس العدالة، والسابع اتفاق الدين، والسابع اتفاق الدين. ويقع في كلام بعض الفقهاء قولهم سبعة ثم يعدون في عبارتهم ستة، فيجعلون العقل والبلوغ مشارا إليهما بلفظ التكليف، فيجعلون العقل والبلوغ مشارا إليهما بلفظ التكليف. فالتكليف يشتمل على شرطين هما العقل والبلوغ، فالولي يشترط أن يكون ذكرا عاقلا بالغا حرا عدلا موافقا في الدين رشيدا في العقد، أي عارفا بما تقتضيه المصلحة والمنفعة لموليته المعقود عليها. ثم بين المصنف مراتب ولاية المرأة في النكاح من الرجال، فقال: وأولى الناس بتزويج الحرة أبوها وإن علا، ثم ابنها وإن نزل، ثم الأقرب فالأقرب من عصباتها. انتهى كلامه. فجعل أولى الناس بتزويج المرأة الحرة الأب، ويقوم مقامه الوصي وهو نائبه. فإذا جعل الأب أحدا وصيا على بناته في تزويجهن فإنه يقوم مقامه. ويشمل اسم الأب من فوقه من الآباء كالجد وجد الجد، فالأب وإن علا هو ولي للمرأة، وإن وجد لها جدان كأبي أبيها وأبي أبي أبيها فإن الولي هو الأقرب. فإذا اجتمع في أصل اثنان قدم أقربهما في ولاية النكاح. ويتلو الآباء الأبناء فيكون وليها عند عدم وجود أبيها ابنها وإن نزل، أي وإن كان ابن ابنها أو ابن ابن ابنها. فإن لم يوجد فيلتمس بعد ذلك الأقرب فالأقرب من عصباتها، أي مما يكون مرتبا في إرثها، أي ممن يكون مرتبا في إرثها ممن يرثون بالعصبة. فيقدم أخوها لأبويها يعني الشقيق، فيقدم أخوها لأبويها يعني الشقيق، ثم أخوها لأبيها، ثم أخوها لأبيها، ثم ابن أخيها لأبويها، ثم ابن أخيها لأبويها، ثم ابن أخيها لأبيها، ثم ابن أخيها لأبيها، ثم بنوهما وإن نزلوا، ثم بنوهما وإن نزلوا، ثم العم لأبوين، ثم العم لأبوين، ثم العم لأب، ثم العم لأب، ثم بنوهما وإن نزلوا، ثم بنوهما وإن نزلوا، ثم الأقرب فالأقرب ممن يرثها من عصباتها. ثم ذكر المصنف حديثين من الأحاديث المتعلقة بالباب، فالحديث الأول هو المذكور في قوله: وفي الحديث المتفق عليه: لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال أن تسكت. وهو كما ذكر المصنف متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وأشار إلى معناه بقوله في نور البصائر والألباب بعد كلام سبق: وأن تأذن له بالقول إن كانت تيبا، وأن تأذن له بالقول إن كانت تيبا، وبه أو بالسكوت إن كانت بكرا، وبه وبالسكوت أو بالسكوت إذا كانت بكرا. انتهى كلامه. ومرده إلى الشرط الثاني وهو رضا الزوجين، ومرد الكلام المذكور هو الشرط الثاني وهو رضا الزوجين. فمن ما يعلم به رضا الزوجة أنها تستأمر وتستأذن في أمرها، فإن كانت ثيبا أي متزوجة عن بعد زوج سبق وفارقته بموت أو طلاق فتفصح بقولها بالموافقة والرضا، وإن كانت بكرا فإنه يعلم إذنها بقولها أو بسكوتها لغلبة الحياء على الأبكار. والحديث المذكور كما تقدم يختص منه ما يختص عند الحنابلة في حق الأب، أنه يجبر الصغيرة والمجنونة والبكرة البكرة ولو مكلفة. وأما الحديث الثاني فهو المذكور في قوله: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعلنوا النكاح. رواه أحمد، وهو عند الترمذي والنسائي، فالعزو إليهما أولى لما تقرر أن الحديث المروي في الكتب الستة لا يعزى إلى غيرها إلا إذا فقد منها، فكان ينبغي أن يقدم عزوه إلى الترمذي والنسائي مع ذكر أحمد لمن أحب ذكره، وصححه ابن حبان. وفيه الأمر بإعلان النكاح، وذكر المصنف ما يندرج في إعلانه بقوله بعده: ومن إعلانه شهادة عدلين وإشهاره وإظهاره والضرب عليه بالدف ونحوه. فالمذكورات كلها من إعلان النكاح، ويختص الإشهاد بكونه شرطا من شروط النكاح، وهو الشرط الرابع من الشروط الأربعة المتقدم عدها. فمن شروط النكاح الشهادة، ويكون بشهادة عدلين ولو ظاهرا. ومن تمام إعلانه إشهاره وإظهاره، أي ظهور الخبر به والإفاضة بذكره، والضرب عليه بدف، وكذا إقامة وليمة عنده. قال المصنف في نور البصائر والألباب: والوليمة على عقد الزواج مستحبة بحسب حال الزوج يسارا وإعسارا، والإجابة إليها واجبة، وإلى باقي الدعوات سنة، وعلى الناس في الولائم والدعوات ونحوها سلوك طريق الاقتصاد واجتناب الإسراف. انتهى كلامه. ثم بين المصنف أحكاما من الأحكام المتعلقة بالولي في النكاح، فقال: وليس لولي المرأة تزويجها بغير كفء لها، فليس الفاجر كفوا للعفيفة، والعرب بعضهم لبعض أكفاء. انتهى كلامه. فإذا أراد الولي أن يزوج امرأة بغير كفء لها فإنه لا يلزمها ولا يلزم أولياءها الرضا به. والمذكور هنا هو شرط للزوم النكاح لا لصحته، فلو تزوج رجل غير كفء بامرأة فإن النكاح صحيح، لكن لزومه بنفوذ العقد واستمراره وبقائه متوقف على قبول المرأة وأوليائها، فإن أبت المرأة وبقية أوليائها كجد أو عم أو نحوهما النكاح بغير الكفء فإنه حينئذ لا ينعقد، فإنه حينئذ ينفسخ النكاح. وقول المصنف رحمه الله والعرب بعضهم لبعض أكفاء، أي باعتبار جنسهم بينهم، وأما مع غيرهم فليس أعجمي كفءا لعربي. فالكفاءة ترجع إلى خمسة أمور، الأول الدين، والثاني النسب، والثالث الحرية، والرابع صناعة غير رزية ولا رديئة، والخامس يسار بحسب ما لها من مهر ونفقة، فالكفاءة تدور على هذه الأمور الخمسة، بأن يكون الزوج ذا دين بفعل الأوامر واجتناب النواهي، وأن يكون ذا نسب بالنسبة للمرأة، فلا تكون عربية وهو أعجمي، وأن يكون حرا، وأن يكون ذا صناعة غير رزيئة رديئة، أي مما يستقبحه الناس من الصنائع كالكساح والزبال والحجام وأشباهها، وأن يكون ذا يسار بحسب حالها، فالناس متفاوتون في يسارهم، فتكون الكفاءة بين رجل وغيره بحسب في اليسار بحسب حال تلك المرأة، فإذا كانت غنية ثرية يصلح لها مهر ونفقة وسكنى تمتاز بها عن غيرها كان مما يكافئها أن يكون موسرا كيسارها. ثم ذكر مسألة أخرى تتعلق بأحكام الولاية في النكاح، فقال: فإن عدم وليها أو غاب غيبة طويلة أو امتنع من تزويجها كفءا زوجها الحاكم، كما في الحديث: السلطان ولي من لا ولي له، أخرجه أهل السنن إلا النسائي، أي أن المرأة إذا لم يكن لها ولي بأن يعدم وليها من الرجال أو يغيب غيبة طويلة منقطعة لا تقطع إلا بكلفة ومشقة، رحمك الله، فتنأى به الدار حتى لا يوصل إليه إلا بكلفة أو مشقة ويطول غيابه، أو امتنع مع وجوده عن تزويجها كفؤا يصلح لها، زوجها الحاكم في الأحوال الثلاثة المذكورة، فكان نائبا عن وليها في عقد نكاحها للحديث المذكور عند أصحاب السنن إلا النسائي من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السلطان ولي من لا ولي له، وصححه ابن حبان والحاكم. فإن عدم السلطان وهو الحاكم قام مقامه من له سلطان في موضعها، فإن عدم السلطان أو الحاكم قام مقامه السلطان في موضعها كشيخ القرية أو رئيس القبيلة أو نحوه، ويعرض هذا في أوقات الفتن التي يختل فيها أمر الناس، فلا يكون لهم سلطان جامع، فيقوم مقام السلطان الجامع عند فقده مع فقد الولي من له سلطان في الموضع الذي تكون فيه كرئيس القرية أو شيخها أو رئيس القبيلة أو أميرها. ثم رجع المصنف إلى شروط النكاح ذاكرا الشرط الأول، فقال: ولا بد من تعيين من يقع عليه العقد، فلا يصح زوجتك بنتي وله غيرها حتى يميزها باسمها أو وصفها. زاد في نور البصائر والألباب لما ذكر الوصف فقال: صفتها التي تميزها. فمن شروط النكاح وهو أول أربعة المتقدم أعدها تعيين الزوجين، فلا يصح مع عدم معرفتهما. ومن جملة ذلك قول الرجل: زوجتك بنتي، مع وجود بنت غير تلك التي يريد تزويجها بأن يكون ذا بنات، فلا بد من تمييزها باسمها بأن يقول: زوجتك فلانة، أو يميزها بصفتها التي تمتاز بها عن غيرها، فلا يجزئ من الصفات إلا صفة يقع بها التمييز. فإن ميزها، فإن ذكرها بصفة لا تتميز بها لم يصح تعيينها، كان يقول: زوجتك ابنتي الحبيبة، فإن الرجل يحب بناته، وإن تفاوت حظ حبهن في قلبه من واحدة إلى أخرى، فلا بد أن يميزها بصفة لا تكون لغيرها بأن يقول مثلا: زوجتك أصغر بناتي، فهذه الصفة تميز المذكورة عن غيرها. فالمرأة التي تجعل زوجة هنا من بناته هي أصغرهن، فلا يشاركها غيرها في هذه الصفة. ثم ختم هذا الباب بقوله: ولا بد أيضا من عدم الموانع بأحد الزوجين وهن المذكورات في باب المحرمات في النكاح، أي لا يتم ما تقدم ذكره مما يتعلق من الشروط إلا بانتفاء الموانع، وهذا يرجع إلى المقرر عند الفقهاء من أن الحكم بشيء لا يتم إلا باجتماع شروطه وانتفاء موانعه. وإلى ذلك أشار ابن سعدي رحمه الله بقوله: ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع.
قال رحمه الله تعالى: باب المحرمات في النكاح، وهي قسمان: محرمات إلى الأبد ومحرمات إلى أمد. فالمحرمات إلى الأبد سبع من النسب، وهن الأمهات وإن علون، والبنات وإن نزل، ولو من بنات البنت، والأخوات مطلقا، وبناتهن وبنات الإخوة، والعمات والخالات له أو لأحد أصوله، وسبع من الرضاع نظير المذكورات، وأربع من الصهر وهن أمهات الزوجات وإن علون، وبناتهن وإن نزل إذا كان قد دخل بهن، وزوجات الآباء وإن علون، وزوجات الأبناء وإن نزلن من نسب أو رضاع. والأصل في هذا قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم، إلى آخرها، وقوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة أو من النسب، متفق عليه. وأما المحرمات إلى أمد فمنها قوله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها، متفق عليه، مع قوله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين. ولا يجوز للحر أن يجمع أكثر من أربع، ولا للعبد أن يجمع أكثر من زوجتين. وأما ملك اليمين فله أن يطأ ما شاء، وإذا أسلم الكافر وتحته أختان اختار إحداهما أو عنده أكثر من أربع اختار أربعة، وفارق الباقي، وتحرم المحرمة حتى
الباقي ولا البواقي؟
البواقي. نعم. وفارق البواقي، وتحرم المحرمة حتى تحل من إحرامها، والمعتدة من الغير حتى يبلغ الكتاب أجله، والزانية على الزاني وغيره حتى تتوب، وتحرم مطلقته ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره وتنقضي عدتها، ويجوز الجمع بين الأختين بالملك، ولكن إذا وطئ إحداهما لم تحل له الأخرى حتى يحرم الموطوءة بإخراج عن ملكه أو تزويج لها بعد الاستبراء. والرضاع الذي يحرم ما كان قبل الفطام، وهو خمس رضعات فأكثر، فيصير به الطفل وأولاده أولادا للمرضعة وصاحب اللبن، وينتشر التحريم من جهة المرضعة وصاحب اللبن كانتشار النسب.
تقدم أن المصنف رحمه الله في الباب السابق ذكر أن الشروط المعدودة فيه لا يتم النكاح مع وجودها إلا بانتفاء الموانع المذكورة في الباب التالي المترجم بقوله: باب المحرمات في النكاح. وهذا الباب ترجمه بعض فقهاء الحنابلة بقولهم: باب موانع النكاح. ترجمه بعض الحنابلة بقولهم: باب موانع النكاح، ليقع مقابلة للشروط، وبذلك تمام الحكم كما تقدم، فإنه إذا اجتمعت الشروط وفقدت الموانع تم الحكم بصحة عقد النكاح أو غيره. فالمذكور في هذه الترجمة هو من جملة الموانع المانعة من النكاح، ويرجع هذا المنع إلى وجود التحريم في النكاح بأن تكون امرأة محرمة على رجل. وجماع المحرمات في النكاح هو المذكور في قول المصنف، وهي قسمان: محرمات إلى الأبد ومحرمات إلى أمد. انتهى كلامه. فالمحرمات في النكاح من النساء قسمان: فالقسم الأول محرمات إلى الأبد، أي نسوة يحرمن على الرجل تأبيدا، أي نسوة يحرمن على الرجل تأبيدا، فلا تحل إحداهن له بأي حال، فلا تحل إحداهن له بأي حال. والقسم الثاني محرمات إلى أمد، وهن نسوة تحرم إحداهن على الرجل مدة ثم تحل له، فيكون موجب تحريمها مانع قام بها، وموجب حلها هو انتفاء ذلك المانع، وموجب حلها هو انتفاء ذلك المانع. وابتدأ المصنف بذكر القسم الأول وهن النسوة المحرمات إلى الأبد. فقال: فالمحرمات إلى الأبد سبع من النسب، وهن الأمهات وإن علون، والبنات وإن نزل، إلى قوله: وزوجات الأبناء وإن نزل من نسب أو رضاع. فجعل المعدودات في المحرمات إلى الأبد ثلاثة أنواع، فجعل المعدودات من المحرمات إلى الأبد ثلاثة أنواع. فالنوع الأول محرمات من النسب، محرمات من النسب وهن سبع. والنوع الثاني محرمات من الرضاع، محرمات من الرضاع وهن سبع أيضا. والنوع الثالث محرمات من الصهر، محرمات من الصهر وهن أربع، وهن أربع. وبقي نوع رابع، وبقي نوع رابع لم يذكره المصنف، وهو من تحرم بسبب اللعان، من تحرم بسبب اللعان، وهي الملاعنة فتحرم على زوجها، وهي الملاعنة فتحرم على زوجها الذي لاعنها تأبيدا، وهي الملاعنة فتحرم على زوجها الذي لاعنها تأبيدا. وكأن المصنف ترك عدها باعتبار اختصاص التأبيد بحال الاستمرار، وكأن المصنف ترك عدها باعتبار اختصاص حال التأبيد على الاستمرار، فهي لم تحرم عليه ابتداء إذ كانت زوجة له، فهي لم تحرم عليه ابتداء إذ كانت زوجة له، لكن لما لاعنها صار اللعان محرما نكاحها تأبيدا، صار محرما نكاحها تأبيدا. وحينئذ يمكن جعل المحرمات إلى الأبد قسمان، وحينئذ يمكن جعل المحرمات إلى الأبد قسمان. فالقسم الأول من تحرم ابتداء وانتهاء، من تحرم ابتداء وانتهاء، وفيه الأقسام الثلاثة، وفيه الأقسام الثلاثة أو الأنواع الثلاثة. والقسم الثاني من تحرم انتهاء لابتداء، من تحرم انتهاء لابتداء، وهي الملاعنة، فابتداء نكاحه بها كان صحيحا فوطئه لها ونكاحه جائز، لكن لما لاعنها حرم في هذه الحال التي انتهى إليها هو وإياها من نكاحها مرة ثانية. وعد المصنف النوع الأول من المحرمات إلى الأدب إلى الأبد مما يرجع إلى النسب سبعا، فقال: وهن الأمهات وإن علون، أي وإن كانت جدة أو جدة جدة، والبنات وإن نزل ولو من بنات الإبن، والأخوات مطلقا، وبناتهن وبنات الإخوة، والعمات والخالات له أو لأحد أصوله. وذكرهن في نور البصائر والألباب بعبارة أجمع، فقال: الفروع وإن نزل، والأصول وإن علون، وفروع الأب والأم وإن نزل، الفروع وإن نزل، والأصول وإن علون، وفروع الأب والأم وإن نزل، وفروع الأجداد والجدات لصلبهم سقط، وفروع الأجداد والجدات لصلبهم فقط، انتهى كلامه. ثم ذكر ضابطا جامعا في نور البصائر والألباب فقال: فالقرابات كلهن حرام، فالقرابات كلهن حرام إلا بنات العم وبنات العمات وبنات الأخوال وبنات الخالات، فالقرابات كلهن حرام إلا بنات العم وبنات العمات وبنات الأخوال وبنات الخالات، انتهى كلامه. ثم ذكر النوع الثاني وهن المحرمات إلى الأبد من الرضاع، فقال: وسبع من الرضاع نظير المذكورات، أي المتقدم ذكرهن في النسب، واستثني من ذلك عند الحنابلة اثنتان، واستثني من ذلك عند الحنابلة اثنتان، إحداهما أم أخته أو أخيه من الرضاع، أم أخته أو أخيه من الرضاع، والأخرى أخت ابنه من الرضاع، أخت ابنه من الرضاع، فلا تحرمان على الرجل. والمحرمات من الرضاع يكن من جهتين، والمحرمات من الرضاع يكن من جهتين، إحداهما جهة المرأة المرضعة، جهة المرأة المرضعة، والأخرى جهة صاحب اللبن، جهة صاحب اللبن وهو زوجها، وهو زوجها، فينتشر التحريم من هاتين الجهتين، فينتشر التحريم من هاتين الجهتين. فمثلا ابنة المرضعة التي لم ترضع مع ذلك الرجل تكون محرمة على الرجل من جهة المرضعة، وابنة صاحب اللبن وهو زوج المرضعة تحرم على الرجل الراضع من المرأة ولو كانت ابنة له من امرأة أخرى، ولو كانت ابنة له من امرأة أخرى. وأما النوع الثالث من المحرمات إلى الأبد فهن المحرمات من الصهر، والصهر عند العرب هم أهل بيت المرأة، هم أهل بيت المرأة، فيحرم من الصهر أربع: الأول الأمهات، أمهات الزوجات وإن علون، أمهات الزوجات وإن علون ولو لم يدخل بالزوجة، ولو لم يدخل بالزوجة، فإذا عقد عليها حرمت أمها. والثاني بناتهن وإن نزل، إذا كان دخل بهن، بناتهن وإن نزل إذا كان قد دخل بهن، أي إذا دخل بأمهاتهن، أي إذا دخل بأمهاتهن فلا بد من الدخول ولا يحرم مجرد العقد. والثالث زوجات الآباء وإن علون، زوجات الآباء وإن علون وإن لم يدخل بهن. والرابع زوجات الأبناء وإن لم يدخل بهن أيضا وإن نزلنا. ثم قال المصنف: من نسب أو رضاع، من نسب أو رضاع، وهذا القيد متعلق بالأربع جميعا، هذا القيد متعلق بالأربع جميعا، أي سواء كانت تلك القرابة من جهة النسب أو من جهة الرضاع. ثم ذكر الحجة في ذلك من أدلة الشريعة فقال: والأصل في هذا قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم إلى آخرها، وقوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة، أو قال من النسب، متفق عليه، انتهى كلامه. فأصل هذا الباب مما تقدم من المحرمات آية وحديث، فالآية آية المحرمات من النساء في سورة النساء: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم إلى تمام الآية. وأما الحديث فحديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين: يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة، أو قال من النسب، فتارة روي الحديث بلفظ يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة، وتارة روي الحديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. والولادة والنسب متحدان في أصل المعنى، فإن النسب يثبت بالولادة لأن يولد مولود وينسب إلى أحد. ثم ذكر المصنف القسم الثاني، وهن المحرمات إلى أمد، وهذا القسم نوعان. وهذا القسم نوعان: النوع الأول من تحرم لامتناع جمعها مع غيرها، من تحرم لامتناع جمعها مع غيرها، والنوع الثاني من تحرم لمانع يزول التحريم بزواله، من تحرم لمانع يزول التحريم بزواله. فالتحريم إلى أمد تارة يرجع إلى النوع الأول، وتارة يرجع إلى النوع الثاني. وابتدأ المصنف ذكر المحرمات إلى أمد بذكر ما يرجع إلى النوع الأول، وهن النسوة اللاتي تحرم إحداهن لامتناع جمعها مع غيرها، فذكر أربعا فقال: وأما المحرمات إلى أمد فمنها قوله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، متفق عليه، مع قوله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين، ولا يجوز للحر أن يجمع أكثر من أربع، ولا للعبد أن يجمع أكثر من زوجتين، انتهى كلامه. فالأولى المرأة، فالأولى عمة المرأة فلا تجمع إليها، والثانية خالة المرأة فلا تجمع إليها، والثالثة أخت المرأة فلا تجمع إليها، والرابعة خامسة في حق حر، وثالثة في حق عبد، خامسة في حق حر وثالثة في حق عبد. فهؤلاء الأربع حرمن لامتناع جمعهن مع غيرهن، فإذا نكح الرجل امرأة فلا يجوز له أن ينكح عمتها ولا خالتها ولا أختها، فإذا طلق المرأة وانقضت عدتها جاز له أن ينكح عمتها أو خالتها أو أختها. ومنه أيضا الخامسة في حق من تزوج أربعا إذا كان حرا، أو الثالثة في حق من تزوج اثنتين إذا كان عبدا، فلا يجوز أن يجمع إلى الأربع خامسة إذا كان حرا، ولا يجوز أن يجمع مع الثنتين ثالثة إذا كان مملوكا. ثم استطرد في بيان ما يتعلق بنكاح الرجل زيادة على ما تقدم، فقال: وأما ملك اليمين فله أن يطع ما شاء، أي أن الرجل له أن ينكح من الإماء المماليك، من الإماء المملوكات ما شاء، فقد أباحه الله سبحانه وتعالى، فقد أباحهن الله سبحانه وتعالى له بلا عدد. ثم قال ذاكرا حكما آخر يتعلق بما تقدم: وإذا أسلم الكافر وتحته أختان اختار إحداهما، أو عنده أكثر من أربع اختار أربعا وفارق البواقي. فإذا اتفق أن كافرا أسلم وله زوجتان هما أختان، فإنه يختار إحداهما فتبقى في ذمته ويطلق الأخرى. وكذا لو كان متزوجا أكثر من أربع، كمن كان متزوجا خمسا أو ستا أو عشرا في حال كفره ثم أسلم، فإنه يختار أربعا ويفارق البواقي. وإذا أسلم الكافر ولم تسلم امرأته، فإن كانت كتابية أي يهودية أو نصرانية جاز له إبقاؤها لجواز نكاحها، وإن كانت غير ذلك فلا يجوز له إبقاؤها لحرمة نكاح الكافرة ما لم تكن كتابية. قال المصنف في نور البصائر والألباب: ولا يحل للمسلم نكاح الكافرة إلا اليهودية والنصرانية. ثم قال: ولا للكافر نكاح المسلمة على كل حال، أي لا يجوز لمن كان كافرا أن يتزوج مسلمة ولو كان يهوديا أو نصرانيا. ثم ذكر أربعا من النسوة اللائي يرجعن إلى النوع الثاني، وهن من يحرم لقيام مانع، فإذا زال المانع جاز نكاحهن. فقال: وتحرم المحرمة حتى تحل من إحرامها، والمعتدة من الغير حتى يبلغ الكتاب أجله، والزانية على الزاني وغيره حتى تتوب، وتحرم مطلقته حتى تنكح زوجا غيره وتنقضي عدتها. انتهى كلامه. فمما يحرم على الرجل لمانع قام به هؤلاء الأربع: فالأولى المرأة المحرمة وهي المتلبسة بإحرامها في عمرة أو حج، فتحرم ولا يجوز نكاحها حتى تحل من إحرامها. والثانية المعتدة من الغير حتى يبلغ الكتاب أجله، أي المتربصة بعدة وفاة أو طلاق حتى تنقضي عدتها. والثالثة الزانية على الزاني وغيره حتى تتوب إلى الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز نكاحها مع بقائها على الزنا. والرابعة المطلقة طلاقا بائنا حتى تنكح زوجا آخر ويطأها ثم تنقضي عدتها فيتزوجها. قال المصنف في نور البصائر والألباب عند هذا الموضع: حتى تنكح زوجا غيره بنكاح صحيح غير نكاح التحليل فإنه حرام لا يفيد الحل، ويطأها الزوج الثاني. انتهى كلامه. فمن طلق امرأته طلاقا بائنا فلا يجوز له أن ينكحها بعد غيره إلا بثلاثة شروط، فلا يجوز له أن ينكحها بعد غيره إلا بثلاثة شروط. أولها أن يكون نكاحها نكاحا صحيحا، أن يكون نكاحها نكاحا صحيحا، فلو تزوجها أحد ليحللها لم تحل، فلو تزوجها أحد ليحللها لم تحل، ويسمى هذا نكاح التحليل، ويسمى هذا نكاح التحليل، وهو أن يتزوج المرأة، وهو أن يتزوج الرجل المرأة ليحلها لزوجها السابق، أن يتزوج الرجل المرأة ليحلها لزوجها السابق. والثاني أن يطأها زوجها الآخر في النكاح الصحيح، أن يطأها زوجها الآخر في النكاح الصحيح، فلو عقد عليها ثم فارقها دون وطء لم تحل لزوجها السابق، فلو طلقها بعد عقد دون وطء فلا تحل لزوجها السابق. والثالث أن تنقضي عدتها، أن تنقضي عدتها، فلا يجوز له أن ينكحها في مدة عدتها من زوجها الذي طلقها. ثم قال المصنف مبينا حكم الجمع بين الأختين بالملك بعد بيان عدم جوازه في الوطء من الحرة، قال: ويجوز الجمع بين الأختين بالملك، ولكن إذا وطئ إحداهما لم تحل له الأخرى حتى يحرم الموطوءة بإخراج عن ملكه أو تزويج لها بعد الاستبراء. انتهى كلامه. والمذكور هنا متعلق بالجمع بين الأختين من الإماء المملوكات، بأنه يجوز له الجمع بينهما بالملك، ولكنه إذا وطئ إحداهما لم تحل له الأخرى فتحرم عليه، إلا بأحد أمرين: الأول إخراج الموطوءة من ملكه، إخراج الموطوءة من ملكه بأن يعتقها أو يبيعها لحاجة أو يهبها، بأن يطلق، بأن يعتقها أو يبيعها لحاجة أو يهبها، والآخر أن يزوجها بعد استبراء رحمها، أن يزوجها بعد استبراء رحمها، أي طلب براءة رحمها من الحمل، أي طلب براءة رحمها من الحمل بأن لا يتبين حمله، بأن لا يتبين، بأن يتبين عدم حمله، بأن يتبين عدم حملها، ويسمى هذا استبراء، فيزوجها حينئذ فتحل له أختها. ثم ذكر المصنف أحكاما تتعلق بالرضاع لمناسبة ذكره فيما يحرم به، وعادة الفقهاء إفراد الرضاع بكتاب يترجمونه بقولهم كتاب الرضاع، لكن لما كان هذا الكتاب موضوعا للمبتدئين اقتصر المصنف على جملة من أحكام الرضاع وجعلها في هذا الباب من أبواب النكاح لمناسبة المحل، فبين الرضاع الذي يحرم فقال: والرضاع الذي يحرم ما كان قبل الفطام وهو 5 رضاعات فأكثر. فالرضاع يكون محرما بشرطين، فالرضاع يكون محرما بشرطين: أحدهما أن يكون في الحولين، أن يكون في الحولين الأولين قبل الفطام، أن يكون في الحولين الأولين قبل الفطام، والآخر أن تكون رضعاته 5، أن تكون رضعاته 5 فأكثر. فإذا تم له 5 رضاعات فإنه يكون رضاعا محرما. والرضاع بفتح الراء وكسره، والرضاع بفتح الراء وكسرها، وهو شرعا مص من دون الحولين لبنا ثاب من حمل، مص من دون الحولين لبنا ثاب عن حمل، فهو يجمع 3 أمور. فهو يجمع 3 أمور: الأول أنه مص لبن، أنه مص لبن، ويقوم مقامه الشرب ونحوه، ويقوم مقامه الشرب ونحوه. فلو مصه من ثدي سمي رضاعا، ولو جعل لبن المرأة في إناء ثم شربه سمي رضاعا. والثاني أن يكون في حق ابن 2 سنين فأقل، أن يكون في حق ابن 2 سنين فأقل. والثالث أن يكون اللبن منجمعا عن حمل، أن يكون اللبن منجمعا عن حمل، وهذا معنى قولهم ثاب عن حمل، أي نتج عن حمل امرأة. فالمرأة إذا حملت ثم وضعت فإنه ينتج في ثدييها الحمل ويثوب إليها، يعني يرجع، لأنها قبل ذلك ينقطع اللبن من ثدييها. وذكر المصنف في المختارات الجلية أن الرضعة لا تسمى رضعة بمجرد التقام الثدي أو انتقاله إلى غيره، أن الرضعة لا تسمى رضعة بمجرد التقام الثدي أو انتقاله إلى غيره، بل لا بد من رضعة كاملة، بل لا بد من رضعة كاملة. ثم بين المصنف ما يترتب على الرضاع من حكم، فقال: فيصير به الطفل وأولاده أولادا للمرضعة وصاحب اللبن، أي يكون الطفل المرتضع امرأة ولدا للمرأة وزوجها، وكذا أولاده، فتكون المرأة أمه من الرضاع، ويكون الرجل أبوه من الرضاع. ثم بين ما يكون به انتشار المحرمية بالرضاع، فقال: وينتشر التحريم من جهة المرضعة وصاحب اللبن كانتشار النسب. انتهى كلامه، أي يثبت التحريم بالرضاع من الجهتين المتقدم ذكرهما، وهما جهة المرضعة وجهة صاحب اللبن يعني زوجه. فكل من تعلق بالمرضعة أو بزوجها ثبت للمرتضع قرابته كقرابة النسب. فمثلا لو أن صغيرا رضع من امرأة فإنه يكون ابنها من الرضاع وابنا لزوجها، فيكون والد تلك المرأة جدا له بالرضع، فيكون والد تلك المرأة جدا له بالرضع، ويكون والد زوجها وهو صاحب اللبن جدا له بالرضع، ويكون ابن الرجل صاحب اللبن من امرأة أخرى غير المرضعة أخا له من الرضاع. قال المصنف في هذا الموضع في نور البصائر والألباب: أما من جهة أقارب الراضع فلا يدخل في التحريم إلا ذريته فقط. أما من جهة أقارب الراضع فلا يدخل في التحريم إلا ذريته فقط، انتهى كلامه. يعني أنه بالنسبة للمرتضع فلا يتعلق التحريم إلا به هو وبذريته، أما قرابته الآخرون فلا ينتشر التحريم فيهم. فهذا المرتضع المتقدم ذكره لو أن له أخا من أمه وأبيه، فإنه بالنسبة للمرضعة وزوجها لا يكون قريبا منهما باعتبار الرضاع. فلو قدر أن لهما ابنة هي أخت أخيه من الرضاع، فإن الأخ يجوز له أن يتزوج تلك البنت لأنها أجنبية عنه. فالتحريم باعتبار المرتضع يتعلق به وبذريته دون بقية قرابته. وهذا آخر هذا المجلس، ونستكمل بقيته في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم أصولا وسهل بها إليه وصولا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما بينت أصول العلوم، وسلم عليه وعليهم ما أبرز المنطوق منها والمفهوم. أما بعد، فهذا المجلس 21 في شرح الكتاب الأول من المستوى الثالث من برنامج أصول العلم في سنته 439,400,000، وهو كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للعلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله، المتوفى 76,300,000. وقد انتهى من البيان عند قوله رحمه الله: كتاب النكاح. نعم،
أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى: كتاب النكاح، وهو من سنن المرسلين. وفي الحديث: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها وحسبها وجمالها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يمينك. متفق عليه. وينبغي أن يتخير صاحبة الدين والحسب الودود الولود الحسيبة، وإذا وقع في قلبه خطبة امرأة فله أن ينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها. ولا يحل للرجل أن يخطب على خطبة أخيه المسلم حتى يأذن أو يترك، ولا يجوز التصريح بخطبة المعتدة مطلقا، ويجوز التعريض في خطبة البائن بموت أو غيره، لقوله تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. وصفة التعريض أن يقول: إني في مثلك لراغب، أو لا تفوتي نفسك ونحوها. وينبغي أن يخطب في النكاح بخطبة ابن مسعود، بخطبة ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ويقرأ 3 آيات لرواية أهل السنن، والثلاث الآيات سردها بعضهم، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، والآية الأولى من سورة النساء، وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، الآية. ولا يجب إلا الإيجاب وهو اللفظ الصادر من الولي كقوله زوجتك أو أنكحتك، والقبول وهو اللفظ الصادر من الزوج أو نائبه كقوله قبلت هذا الزواج أو قبلت ونحوه.
لما فرغ المصنف رحمه الله من الربع الثاني من أرباع الفقه الأربعة وهو ربع المعاملات أتبعه بالربع الثالث وهو ربع الأنكحة وما يتبعها من طلاق وغيره. فالفقه كما تقدم أربعة أرباع، مضى منها ربعان وهما ربع العبادات وربع المعاملات، وبقي منها ربعان أولهما ربع الأنكحة الذي ترجم له المصنف هنا بقوله كتاب النكاح. والنكاح شرعا عقد يعتبر فيه لفظ نكاح أو تزويج، عقد يعتبر فيه لفظ نكاح أو تزويج، فهو يجمع أمرين، أحدهما كونه عقدا، أحدهما كونه عقدا، وتقدم بيان معناه، وهو بهذا مشارك ربع المعاملات، فإن المعاملات تدور على كونها عقودا، والآخر أن العقد المذكور يدور على اعتبار لفظ النكاح والتزويج فيه، أن العقد المذكور يدور على اعتبار لفظ النكاح أو التزويج فيه، فهو يتميز عن سائر العقود بكون متعلقه هذان اللفظان النكاح والتزويج، بأن يقال فيه أنكحتك أو زوجتك. وأشار جماعة من الحنابلة منهم أبو محمد ابن قدامة وابن النجار إلى تعريف مختصر، فذكروا أنه عقد التزويج، وهو بيان مختصر يفسره ما تقدم ذكره. وقع في كلام جماعة من الحنابلة زيادة لفظتين في بيان حقيقته، إحداهما قولهم بعد ذكر ما تقدم من كونه عقدا يعتبر فيه لفظ نكاح أو تزويج في الجملة، فزادوا قول في الجملة للإعلام بأنه ربما وقع على غير العقد، للإعلام بأنه وقع ربما وقع على غير العقد، فيقع عندهم على الوطأ حقيقة أو مجازا، فيقع عندهم على الوطأ حقيقة أو مجازا. والأخرى قولهم أو ترجمته، قولهم أو ترجمته بعد ذكر كون النكاح عقدا يعتبر فيه لفظ نكاح أو تزويج، فيزيدون أو ترجمته للإعلام بأن ما كان بمعناهما في لغة أخرى فله حكمهما، للإعلام بأن ما كان بمعناهما في لغة أخرى فله حكمهما، فالترجمة تابعة للأصل، فيقولون عقد يعتبر فيه لفظ نكاح أو تزويج أو ترجمته، يعني ترجمة تلك الألفاظ المذكورة.
وابتدأ المصنف بيان أحكام هذا الكتاب بقوله وهو من سنن المرسلين، مشيرا إلى حكمه أن النكاح سنة، وأضافها إلى المرسلين تعظيما لها، فإن من طرائق تعظيم الحكم الشرعي إضافته إلى المرسلين، فإن من طرائق تعظيم الحكم الشرعي إضافته إلى المرسلين، إضافته إلى المرسلين. ومنه ما في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. فذكره أمر المرسلين بعد أمر المؤمنين لبيان عظمة المأمور به. وذكر المصنف هذه العبارة في نور البصائر والألباب ثم زاد: ومما حث الله ورسوله عليه لما فيه من الفوائد الضرورية والكمالية الدينية والدنيوية. انتهى كلامه. ثم ذكر حديثين تبينان جملة من أحكام كتاب النكاح، فالحديث الأول حديث ابن مسعود رضي الله عنه المذكور في قوله: وفي الحديث: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. الحديث متفق عليه، ففيه الأمر بالنكاح لقوله صلى الله عليه وسلم: فليتزوج، وهو أمر ندب. والباءة هي القوة على النكاح ومتعلقاته، هي القوة على النكاح ومتعلقاته، أي مؤنه من نفقة، من مهر ونفقة ودار سكنى. فمن وجد في نفسه قوة على النكاح بتوقد شهوته وطلبه مع قدرته على مؤنه المذكورة فإنه مأمور بذلك. ومنفعته أمران: أحدهما المذكور في قوله: فإنه أغض للبصر، أي يحصل به حفظ البصر فلا يطلقه العبد في المحرمات. والأخرى كن إيش منفعتان ولا إيش منفعتان تصير إحداهما. والأخرى المذكورة في قوله: وأحصن للفرج، أي أصون له عن الوقوع في الحرام، فتكون بمنزلة الحصن المؤمن العبد من الوقوع في الحرام. ثم أرشد صلى الله عليه وسلم من عجز عن الباءة بالأمر، من عجز عن الباءة بالأمر بالصوم، فقال: ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، أي فإنه له وقاية، بمنزلة الاختصاء الذي يضعف الشهوة. فأصل الوجاء هو الاختصاء بدق الخصيتين أو عروقهما، فتنقطع بذلك شهوة الرجل. والصوم يقوم مقامه، فمن أدام الصوم ضعفت شهوته ولم تتوقد في طلب النكاح. وأما الحديث الثاني فهو المذكور في قوله: وقال صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، حتى قال، متفق عليه. فهو مروي عند البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه الأمر بنكاح المرأة المرغوب فيها للصفات الأربع: المال والحسب والجمال والدين، وأكملهن ذات الدين. ولهذا قال: فاظهر بذات الدين تربت يمينك. واللفظ المحفوظ في الصحيحين: تربت يداك. وأما تربت يمينك فليست في حديث أبي هريرة عندهما ولا عند غيرهما، وإنما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند أحمد وغيره، وإسناده حسن. ومعنى تربت يداك أو يمينك أي لصقت بالتراب، وهو دعاء لا تراد به حقيقته، ويقصد به المبالغة في الحث على تحصيل المذكور له، فابتغاء تحريضه على شدة طلب ذات الدين قيل له: فاظفر بذات الدين تربت يداك، وفي الحديث الآخر: تربت يمينك. قال المصنف رحمه الله عند هذا الموضع في نور البصائر والألباب: وينبغي أن يختار ما طاب من النساء وكمل دينها وحسنت آدابها وشرف بيتها، فإن حصل مع ذلك الجمال وبقية الصفات المقصودة فهو أكمل. انتهى كلامه، وهو بيان لمعنى الحديث المذكور. واستحسن الفقهاء تأخير السؤال عن الدين عن سائر صفاتها، حتى إذا سأل عنها وعرف منها ما عرف من حسن أو حسب أو مال، ثم انتهى إلى الدين فسأل عنه فكان حسنا كان قبولها لأجل دينها، وإن كان سيئا كان ردها لأجل دينها. ثم قال المصنف: وينبغي أن يتخير صاحبة الدين والحسب الودودة الولودة الحسيبة، أي يستحب لمريد النكاح أن يلتمس من النساء المرأة الموصوفة بهذه الصفات الخمس. فالصفة الأولى كونها صاحبة دين، أي محافظة على فعل الأوامر واجتناب النواهي. والصفة الثانية كونها صاحبة حسب، أي لآباء أولي مآثر، أي لآباء أولي مآثر أولي مآثر وفضائل، فإن الحسب هو ما يعد للآباء من مجد المآثر والمناقب، فإن الحسب ما يعد للآباء من مجد المآثر والمناقب. ووقع في حديث سمرة ابن جندب عند الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحسب المال. ووقع هذا في غير الحديث المذكور، والمعنى أنه حسب من لا حسب له، أنه حسب من لا حسب له، فمن لم تكن له مآثر ينسبها لآبائه وكان ثريا غنيا فإن الناس يعدونه ذا حسب. والصفة الثالثة كونها ودودة، أي متحببة لينة العريكة موطأة الكنف، قريبة من الناس. والصفة الرابعة كونها ولودة، أي يرجى منها كثرة الولد بإلحاقها بنسائها من أم أو أخت، بإلحاقها بنسائها من أم أو أخت، أي مقايستها ببقية نساء بيتها بأن يعرف عنهن أنهن ولادات تلد المرأة منهن كثيرا. والصفة الخامسة كونها حسيبة، أي ذات مجد بمآثر وفضائل لها. والفرق بين الصفة الثانية والخامسة أن الصفة الثانية تتعلق بآبائها، والصفة الخامسة تتعلق بذاتها. أن الصفة الثانية تتعلق بآبائها والصفة الخامسة تتعلق بذاتها. ثم قال المصنف: وإذا وقع في قلبه خطبة امرأة فله أن ينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها، أي أن مريد النكاح له أن ينظر إلى امرأة يبتغي النكاح منها، وذلك مشروط بشرطين: أحدهما أن يكون مريدا خطبتها، أن يكون مريدا خطبتها فيقع في قلبه العزم على النكاح منها والتقدم إلى وليها لخطبتها، والآخر أن يغلب على ظنه إجابتها، أن يغلب على ظنه إجابتها فيسبق إلى وهمه أنه إذا تقدم إليها وإلى أهلها فإنها تجيب ويجيبون، وإن غلب على ظنه أنها لا تجيب وأن أهلها لا يجيبون لأمر بين واضح في عدم المساواة بينهم فلا يجوز له النظر إليها. وأشار المصنف إلى حكم النظر بالشرطين المذكورين في قوله: فله أن ينظر منها، أي يباح له، أي يباح له، فالنظر إلى من يرغب في نكاحها مباح بالشرطين السابقين. وعين المنظور إليه منها فقال: فله أن ينظر منها إلى أن ينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها، أن يلتمس بالنظر ما يكون داعيا إلى نكاحها بأن تعجبه صورته ويكون مما يريده الرجال في النساء، ومحله ما يظهر غالبا، ومحله ما يظهر غالبا كيد ووجه ورقبة وقدم، فالمنكشف غالبا هو المأذون بالنظر إليه، ولا يكون مع خلوة، ولا يكون مع خلوة لحرمة الخلوة بالأجنبية. وزاد المصنف عند هذا الموضع في نور البصائر والألباب فقال: أو يصفها له من يثق به ليكون على بصيرة من أمره، أو يصفها له من يثق به ليكون على بصيرة من أمره، انتهى كلامه. أي إذا لم يمكن النظر إليها لكونها ذات خدر لا تخرج من بيت أهلها فإنه يكتفي بوصف ثقة رآها إما من النساء وإما من قرابتها من الرجال، والأصل كونه من النساء، ولهذا يقول الفقهاء عند هذا الموضع أو تصفها له امرأة ثقة، أو تصفها له امرأة ثقة. ثم ذكر مسألة أخرى من مسائل هذا الكتاب فقال: ولا يحل للرجل أن يخطب على خطبة أخيه المسلم حتى يأذن أو يترك، فلا يجوز لأحد أن يتقدم لخطبة امرأة يعلم أن غيره خطبها منهم وأنهم أجابوه، فالحرمة لها شرطان، فالحرمة لها شرطان: أحدهما علمه بأن غيره تقدم لخطبتها، علمه بأن غيره تقدم لخطبتها، والآخر إجابتهم للخاطب الأول، إجابتهم للخاطب الأول بأن يكون تقدم لخطبة امرأة فأجابته أو أجابه وليها إلى خطبته ولم يتمم بعد أمر النكاح، فلا يجوز له الخطبة حينئذ. واستثنى المصنف من ذلك حالين، فقال: حتى يأذن أو يترك. فالحال الأولى إذا أذن له الخاطب الأول، إذا أذن له الخاطب الأول، لأنه حق له أسقطه بإذنه، لأنه حق له أسقطه بإذنه. والأخرى أن يترك الخاطب الأول الخطبة، أن يترك الخاطب الأول الخطبة. وقال المصنف عند هذا الموضع في نور البصائر والألباب: حتى يأذن أو يرد، حتى يأذن أو يرد، وهو مشتمل على حال ثالثة وهي حال الرد، وهي حال الرد بأن يرد الخاطب الأول. والفرق بين الحال الثانية والثالثة أن الترك من الخاطب والرد من المخطوبة أولية، أن الترك من الخاطب والرد من المخطوبة أوليها. والأحوال الثلاثة الإذن والرد والترك كلها رويت مرفوعة، والأحوال الثلاثة الإذن والرد والترك كلها رويت مرفوعة. ثم ذكر المصنف مسائل أخرى من مسائل الخطبة فقال: ولا يجوز التصريح بخطبة المعتدة مطلقا، ويجوز التعريض في خطبة البائن بموت أو غيره، لقوله تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. وصفة التعريض أن يقول: إني في مثلك لراغب، أو لا تفوتي نفسك، ونحوها. فذكر رحمه الله مسألتين: الأولى أنه لا يجوز التصريح بخطبة المعتدة مطلقا، أنه لا يجوز التصريح بخطبة المعتدة مطلقا. والتصريح هو إظهار الخطبة والجهر بها، والتصريح هو إظهار الخطبة والجهر بها. والمعتدة هي المتربصة في عدة طلاق أو غيره، هي المتربصة في عدة طلاق أو غيره. وقوله مطلقا يفيد عموم الأحوال، فلا يجوز بحال أبدا، يفيد عموم الأحوال فلا يجوز بحال أبدا. والثانية أنه يجوز التعريض في خطبة البائن بموت أو غيره، كطلاق أو فسخ رضاع ولعان، كطلاق أو فسخ لعان ورضاع، فيجوز التعريض بخطبة المرأة البائن لموت زوجها أو وقوع طلاق أو فسخ لرضاع أو لعان. والتعريض هو ضد التصريح، والمراد به التلميح بإشارة لطيفة إلى الخطبة، التلميح بإشارة لطيفة إلى الخطبة، فلا يصرح بها جاهرا ومعلنا، ويأتي بلفظ لطيف يشير به إلى إرادة الخطبة دون تصريح به، وهذا جائز مأذون به للآية المذكورة، وهي قوله تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. وذكر المصنف صفة التعريض في قوله: وصفة التعريض أن يقول إني في مثلك لراغب، أو لا تفوتي نفسك، ونحوها من الألفاظ التي تقع موقع التعريض. ولم يذكر المصنف حكم التعريض للمعتدة الرجعية، ولم يذكر المصنف حكم التعريض للمعتدة الرجعية أي غير البائن، فإنه هنا اقتصر على البائن فقال: ويجوز التعريض في خطبة البائن. وأما المعتدة الرجعية فأشار إليها في نور البصائر والألباب بقوله: ولا يحل التعريض ولا التصريح بخطبة المعتدة الرجعية، ولا يحل التعريض ولا التصريح بخطبة المعتدة الرجعية، انتهى كلامه. ثم ذكر المصنف من مستحبات النكاح تقديم خطبة الحاجة بين يديه، فقال: وينبغي أن يخطب في النكاح بخطبة ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة، إلى قوله الآية. فيستحب عند إرادة عقد النكاح الخطبة بخطبة الحاجة. وسميت خطبة الحاجة لأنه يخطب بها فيما يحتاج إليه، لأنه يخطب بها فيما يحتاج إليه، ومن جملته النكاح، فهي لا تختص بالنكاح، ولكنه أكثر مواضع ذكرها، وسميت خطبة ابن مسعود لأنه اشتهر برواية حديثها عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه اشتهر برواية حديثها عن النبي صلى الله عليه وسلم، فروى حديثه أصحاب السنن، وهو حديث صحيح ويروى من حديث غيره، وهو مشتمل على تحميد الله سبحانه وتعالى والشهادة لله بالوحدانية ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالعبودية والرسالة، وقراءة ثلاث آيات. فالآية الأولى آية آل عمران: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والآية الثانية الآية الأولى من سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. والآية الثالثة آية الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وعدت الآيتان من سورة الأحزاب آية واحدة باعتبار مجيئهما في سورة واحدة مقابل ما جاء في سورة آل عمران والنساء. فوقع في ألفاظ هذا الحديث أنه قرأ ثلاث آيات، مع كون المقروء حقيقة هو خمس، مع كون المقروء حقيقة هو أربع آيات، فآية من آل عمران وآية من النساء وآيتان من الأحزاب، وجعلتا آيتين لما تقدم من كونهما وردا في سورة واحدة على وجه المقابلة لما ورد في السورتين الأخريين سورة آل عمران والنساء. ولا يصح أن ذلك وقع في عده في بعض طرق عد القرآن، من أن آيتي الأحزاب عدتا عند بعض القراء آية، إن هذا من جملة ما يقع في بعض السور، ومن أشهره سورة الفاتحة، فهم متفقون على كونها سبعا ومختلفون في تسبيعها، أي في عد آياتها بما تنتهي إليه كل آية. وسورة الأحزاب من السور التي وقع الاتفاق عند علماء عد آي القرآن أنها 73 آية، ولم يختلفوا في شيء من آياتها، فلم يعد أحد منهم هاتين الآيتين آية واحدة. ثم ذكر المصنف ما يقع به النكاح، فقال: ولا يجب إلا الإيجاب، وهو اللفظ الصادر من الولي كقوله زوجتك أو أنكحتك، والقبول وهو اللفظ الصادر من الزوج أو نائبه كقوله قبلت هذا الزواج أو قبلت ونحوه، انتهى كلامه. ومعنى قوله ولا يجب إلا، أي لا يكون النكاح واقعا إلا بما ذكر، لا يكون النكاح واقعا إلا بما ذكر. فأشبه شيء أن تكون هذه الكلمة ولا يجب بمعناها اللغوي، وهو السقوط واللزوم، أي ولا يلزم في انعقاد النكاح إلا وجود الإيجاب والقبول. وهذان المذكوران هما من أركان النكاح الثلاثة، فإن أركان النكاح ثلاثة، فإن أركان النكاح ثلاثة: الأول الزوجان الخاليان من الموانع، الزوجان الخاليان من الموانع، بأن يكون رجل وامرأة لا يمنع مانع شرعي من نكاح الرجل بالمرأة، فلا يوجد مانع محرمية ولا غيره. والثاني الإيجاب، والثالث القبول. واقتصر المصنف على الركنين الأخيرين أسوة بكثير من الحنابلة، واقتصر المصنف على الركنين الأخيرين أسوة بكثير من الحنابلة المقتصرين على عدهما، فكثير من الحنابلة يعدون أركان النكاح اثنين هما القبول والإيجاب، ومنهم من عدها ثلاثة بذكر الزوجين الخاليين من الموانع. وفسر المصنف الإجابة بقوله: وهو اللفظ الصادر من الولي، كقوله زوجتك أو أنكحتك. فيمتاز الإجابة عن القبول بأنه اللفظ الصادر من الولي. وتقدم أن الولي شرعا إيش؟ إيش؟
نعم. لا، ليس كل مؤمن تقي. هذا أجاب به قريب من جوابك، أجاب به الأخ من الأخ فيصل، كان أجاب به، كان جالس هناك. موجود فيصل وما موجود اللي أجاب؟ يلا، عرفنا أنه غايب اليوم. طيب، وبعدين رد عليه أحد الأخوان كان جالس هنا. تفضل، من اللي سم؟ أحسن. من ينفذ تصرفه في غيره بحكم الشرع، والولي شرعا من ينفذ تصرفه في غيره بحكم الشرع. وبينا فيما سبق أن هذا المعنى غير المعنى الآخر الذي يذكر في باب في علم الاعتقاد. ويقوم مقام الولي نائبه، ويقوم مقام الولي نائبه. فسواء السبيل في الإيجاب أنه اللفظ الصادر من الولي أو نائبه، اللفظ الصادر من الولي أو نائبه. وأما القبول فبينه المصنف بقوله: وهو اللفظ الصادر من الزوج أو نائبه، كقوله قبلت هذا الزواج أو قبلت، بالاقتصار على الفعل والفاعل دون ذكر المفعول به، فهو مقدر لفظا ونحوه، أي ما كان جاريا مجراه. وبين المصنف عند هذا الموضع في نور البصائر والألباب حقيقة النائب، فقال عند ذكره: أو من يقوم مقامه، أي من يقوم مقام الزوج. فالنائب للزوج هو القائم مقامه، كما أن النائب للولي هو القائم مقامه. واقتصر المصنف على هذين اللفظين الراجعين إلى النكاح والتزويج لاختصاص العقد بهما عند الحنابلة، واقتصر المصنف على هذين اللفظين النكاح والتزويج
لاختصاص العقد بهما عند الحنابلة، فلا يصح عند الحنابلة إيجاب، فلا يصح عند الحنابلة إيجاب ولا قبول إلا بلفظ النكاح أو التزويج، بأن يقول الولي أنكحتك أو زوجتك، ويقول الزوج قبلت هذا الزواج أو تزوجت أو نكحت ابنتك ونحو هذه الألفاظ. واختار المصنف في المختارات الجلية صحة العقود، ومنها عقد النكاح بأي لفظ دل عليه. واختار المصنف في المختارات الجلية صحة العقود، ومنها عقد النكاح بأي لفظ دل عليها، فلا تختص بلفظي النكاح والتزويج، فلا تختص بلفظي النكاح والتزويج.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب شروط النكاح. ولا بد فيه من رضا الزوجين إلا الصغيرة فيجبرها أبوها والأمة يخيرها سيدها. ولا بد فيه من الولي، قال صلى الله عليه وسلم
يجبرها، والأمة يجبرها سيدها، هكذا في نسخة المصنف يخيرها كما قرأ القارئ، وفي نسخة ابنه وتلميذه البسام أصلحت يجبرها. نعم.
أحسن الله عليك. والأمة يجبرها سيدها. ولا بد فيه من الولي، قال صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي، حديث صحيح رواه الخمسة. وأولى الناس بالتزويج الحرة أبوها وإن علا، ثم ابنها وإن نزل، ثم الأقرب فالأقرب من عصباتها. وفي الحديث المتفق عليه: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعلن النكاح، رواه أحمد. ومن إعلانه شهادة عدلين، وإشهاره وإظهاره، والضرب عليه بالدف ونحوه. وليس لولي المرأة تزويجها بغير كفء لها، فليس الفاجر كفوا للعفيفة، والعرب بعضهم لبعض أكفاء. فإن عدم وليها أو غاب غيبة طويلة أو امتنع من تزويجها كفوا زوجها الحاكم، كما في الحديث: السلطان ولي من لا ولي له، أخرجه أهل السنن إلا النسائي. ولا بد من تعيين من يقع عليه العقد، فلا يصح زوجتك بنتي وله غيرها حتى يميزها باسمها أو وصفها. ولا بد أيضا من عدم الموانع بأحد الزوجين، وهن المذكورات في باب المحرمات في النكاح.
ترجم المصنف بقوله: باب شروط النكاح، بعد قوله: كتاب النكاح. وهي إحدى التراجم المشهورة عند الحنابلة المخصوصة بالشروط، فإن الحنابلة يدرجون الشروط عادة في كلامهم على ما يذكرونه من المسائل، وأفردوا جملة منها في أبواب اعتناء بها، كقولهم: باب شروط الصلاة، وقولهم: باب شروط البيع، وقولهم: باب شروط النكاح. فهذه التراجم وأشباهها مما خص بترجمة الشروط، وإن كانت العادة الجارية عندهم أنهم يذكرون شروط الشيء تبعا لما يذكرونه من الأحكام المتعلقة به، فما وقع عندهم من إفراد شيء بترجمة مما يعد شرطا فهو للاعتناء به. ومن جملتها كما تقدم شروط النكاح، وأعرض المصنف عن سردها وجعلها مذكورة درجا ابتغاء التسهيل على المتعلمين، ولو قدم ذكرها ثم شرع يقربها بالعبارات التي ذكرها بعد لكان هذا أوفى في تدليل العلم وتقريبه على المتعلم وتقريبه إلى المتعلمين. فشروط النكاح عند الحنابلة أربعة. فشروط النكاح عند الحنابلة أربعة. الشرط الأول تعيين الزوجين. تعيين الزوجين أي تمييزهما بأن يعرفا، أي تمييزهما بأن يعرفا باسم أو صفة دالة عليهما، باسم أو صفة دالة عليهما. والشرط الثاني رضاهما. والشرط الثاني رضاهما. والشرط الثالث الولي. والشرط الرابع الشهادة. والشرط الرابع الشهادة. وابتدأ المصنف ذكر ما يرجع إلى هذه الشروط بقوله ولا بد فيه من رضا الزوجين إلا الصغيرة فيجبرها أبوها والأمة يجبرها سيدها. وهذه الجملة ترجع إلى الشرط الثاني وهو رضا الزوجين، فقوله ولا بد فيه من رضا الزوجين هو الموافق لما سبق ذكره في الشرط الثاني من الشروط الأربعة. واستثني من الرضا حالان، فالحال الأولى الصغيرة فيجبرها أبوها، والصغيرة هي من لم تبلغ، والصغيرة هي من لم تبلغ. وإجبارها يختص به أبوها دون سائر أوليائه، وإجبارها يختص به أبوها دون سائر أوليائه. فلو قدر أن صغيرة مات أبوها وكان وليها أخاها فإنه لا يجوز له أن يجبرها لاختصاص الإجبار بالأب من الأولياء، وموجبه ملاحظة شفقته وعطفه على ابنته، وموجبه ملاحظة شفقته وعطفه على ابنته، فهو يتخير لها من يصلح أن يكون زوجا ثم يحمله ثم يحملها عليه، لأنه أنصح لها في معرفة مصلحتها لقصور حالها حينئذ عن ذلك. وألحق الحنابلة بها أيضا اثنتان هما المجنونة والبكر ولو مكلفة، وهما المجنونة والبكر ولو مكلفة، أي ولو كانت بالغة عاقلة، أي ولو كانت بالغة عاقلة. واختار المصنف في المختارات الجلية أنه ليس للأب إجبار البكر البالغة العاقلة. واختار المصنف في المختارات الجلية أنه ليس للأب إجبار البالغة البكر البالغة العاقلة على نكاح من لا ترضاه. والأخرى الأمة أي المملوكة فيجبرها سيدها أي مالكها على نكاح من يرى لها نكاحه. ثم قال رحمه الله ولا بد من الولي، قال صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، حديث صحيح رواه الخمسة. وهذه الجملة ترجع إلى الشرط الثالث، فيشترط للنكاح وجود الولي. وأصله الحديث المذكور لا نكاح إلا بولي، رواه الخمسة وهم أصحاب السنن وأحمد، وهو حديث صحيح. وللولي سبعة شروط، وللولي سبعة شروط: الأول الذكورية، والثاني العقل، والثاني العقل، والثالث البلوغ، والرابع الحرية، والرابع الحرية، والخامس الرشد في العقل، الرشد في العقد، الرشد في العقد، والسادس العدالة، والسادس العدالة، والسابع اتفاق الدين، والسابع اتفاق الدين. ويقع في كلام بعض الفقهاء قولهم سبعة ثم يعدون في عبارتهم ستة، فيجعلون العقل والبلوغ مشارا إليهما بلفظ التكليف، فيجعلون العقل والبلوغ مشارا إليهما بلفظ التكليف، فالتكليف يشتمل على شرطين هما العقل والبلوغ، فالولي يشترط أن يكون ذكرا عاقلا بالغا حرا عدلا موافقا في الدين رشيدا في العقد، أي عارفا بما تقتضيه المصلحة والمنفعة لموليته المعقود عليها. ثم بين المصنف مراتب ولاية المرأة في النكاح بين الرجال، فقال: وأولى الناس بتزويج الحرة أبوها وإن علا، ثم ابنها وإن نزل، ثم الأقرب، فالأقرب من عصباتها. انتهى كلامه. فجعل أولى الناس بتزويج المرأة الحرة الأب، ويقوم مقامه الوصي وهو نائبه، فإذا جعل الأب أحدا وصيا على بناته في تزويجهن فإنه يقوم مقامه. ويشمل اسم الأب من فوقه من الآباء كالجد وجد الجد، فالأب وإن علا هو ولي للمرأة، وإن وجد لها جدان كأبي أبيها وأبي أبي أبيها فإن الولي هو الأقرب. فإذا اجتمع في أصل اثنان قدم أقربهما في ولاية النكاح. ويتلو الآباء الأبناء، فيكون وليها عند عدم وجود أبيها ابنها وإن نزل، أي وإن كان ابن ابنها أو ابن ابن ابنها، فإن لم يوجد فيلتمس بعد ذلك الأقرب، فالأقرب من عصباتها، أي مما يكون مرتبا في إرثها، أي ممن يكون مرتبا في إرثها، ممن يرثون بالعصبة، فيقدم أخوها لأبويها يعني الشقيق، فيقدم أخوها لأبويها يعني الشقيق، ثم أخوها لأبيها، ثم أخوها لأبيها، ثم ابن أخيها لأبويها، ثم ابن أخيها لأبويها، ثم ابن أخيها لأبيها، ثم ابن أخيها لأبيها، ثم بنوهما وإن نزلوا، ثم بنوهما وإن نزلوا، ثم العم لأبوين، ثم العم لأبوين، ثم العم لأب، ثم العم لأب، ثم بنوهما وإن نزلوا، ثم بنوهما وإن نزلوا، ثم الأقرب، فالأقرب ممن يرثها من عصباتها. ثم ذكر المصنف حديثين من الأحاديث المتعلقة بالباب، فالحديث الأول هو المذكور في قوله: وفي الحديث المتفق عليه لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. وهو كما ذكر المصنف متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وأشار إلى معناه بقوله في نور البصائر والألباب بعد كلام سبق: وأن تأذن له بالقول إن كانت تيبا، وأن تأذن له بالقول إن كانت تيبا، وبه أو بالسكوت إن كانت بكرا، وبه وبالسكوت أو بالسكوت إذا كانت بكرا. انتهى كلامه. ومرده إلى الشرط الثاني وهو رضا الزوجين، ومرد الكلام المذكور هو الشرط الثاني وهو رضا الزوجين، فمن ما يعلم به رضا الزوجة أنها تستأمر وتستأذن في أمرها، فإن كانت ثيبا أي متزوجة عن بعد زوج سبق وفارقته بموت أو طلاق فتفصح بقولها بالموافقة والرضا، وإن كانت بكرا فإنه يعلم إذنها بقولها أو بسكوتها لغلبة الحياء على الأبكار. والحديث المذكور كما تقدم يختص منه ما يختص عند الحنابلة في حق الأب، أنه يجبر الصغيرة والمجنونة والبكرة البكرة ولو مكلفة. وأما الحديث الثاني فهو المذكور في قوله: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعلن النكاح. رواه أحمد، وهو عند الترمذي والنسائي، فالعزو إليهما أولى لما تقرر أن الحديث المروي في الكتب الستة لا يعزى إلى غيرها إلا إذا فقد منها، فكان ينبغي أن يقدم عزوه إلى الترمذي والنسائي مع ذكر أحمد لمن أحب ذكره، وصححه ابن حبان. وفيه الأمر بإعلان النكاح، وذكر المصنف ما يندرج في إعلانه بقوله بعده: ومن إعلانه شهادة عدلين وإشهاره وإظهاره والضرب عليه بالدف ونحوه. فالمذكورات كلها من إعلان النكاح، ويختص الإشهاد بكونه شرطا من شروط النكاح، وهو الشرط الرابع من الشروط الأربعة المتقدم عدها. فمن شروط النكاح الشهادة، ويكون بشهادة عدلين ولو ظاهرا. ومن تمام إعلانه إشهاره وإظهاره، أي ظهور الخبر به والإفاضة بذكره والضرب عليه بدف، وكذا إقامة وليمة عنده. قال المصنف في نور البصائر والألباب: والوليمة على عقد الزواج مستحبة بحسب حال الزوج يسارا وإعسارا، والإجابة إليها واجبة، وإلى باقي الدعوات سنة، وعلى الناس في الولائم والدعوات ونحوها سلوك طريق الاقتصاد واجتناب الإسراف. انتهى كلامه. ثم بين المصنف أحكاما من الأحكام المتعلقة بالولي في النكاح، فقال: وليس لولي المرأة تزويجها بغير كفء لها، فليس الفاجر كفوا للعفيفة، والعرب بعضهم لبعض أكفاء. انتهى كلامه. فإذا أراد الولي أن يزوج امرأة بغير كفء لها فإنه لا يلزمها ولا يلزم أولياءها الرضا به. والمذكور هنا هو شرط للزوم النكاح لا لصحته، فلو تزوج رجل غير كفء بامرأة فإن النكاح صحيح، لكن لزومه بنفوذ العقد واستمراره وبقائه متوقف على قبول المرأة وأوليائها. فإن أبت المرأة وبقية أوليائها كجد أو عم أو نحوهما النكاح بغير الكفء فإنه حينئذ لا ينعقد، فإنه حينئذ ينفسخ النكاح. وقول المصنف رحمه الله: والعرب بعضهم لبعض أكفاء، أي باعتبار جنسهم بينهم، وأما مع غيرهم فليس أعجمي كفءا لعربي. فالكفاءة ترجع إلى خمسة أمور، الأول الدين، والثاني النسب، والثالث الحرية، والرابع صناعة غير رزية ولا رديئة، والخامس يسار بحسب ما لها من مهر ونفقة، فالكفاءة تدور على هذه الأمور الخمسة، بأن يكون الزوج ذا دين بفعل الأوامر واجتناب النواهي، وأن يكون ذا نسب بالنسبة للمرأة، فلا تكون عربية وهو أعجمي، وأن يكون حرا، وأن يكون ذا صناعة غير رزيئة رديئة، أي مما يستقبحه الناس من الصنائع كالكساح والزبال والحجام وأشباهها، وأن يكون ذا يسار بحسب حالها، فالناس متفاوتون في يسارهم، فيكون فتكون الكفاءة بين رجل وغيره بحسب في اليسار بحسب حال تلك المرأة. فإذا كانت غنية ثرية يصلح لها مهر ونفقة وسكنى تمتاز بها عن غيرها كان مما يكافئها أن يكون موسرا كيسارها. ثم ذكر مسألة أخرى تتعلق بأحكام الولاية في النكاح فقال: فإن عدم وليها أو غاب غيبة طويلة أو امتنع من تزويجها كفءا زوجها الحاكم، كما في الحديث: السلطان ولي من لا ولي له، أخرجه أهل السنن إلا النسائي. أي أن المرأة إذا لم يكن لها ولي بأن يعدم وليها من الرجال أو يغيب غيبة طويلة منقطعة لا تقطع إلا بكلفة ومشقة رحمك الله، فتنأى به الدار حتى لا يوصل إليه إلا بكلفة أو مشقة ويطول غيابه، أو امتنع مع وجوده عن تزويجها كفءا يصلح لها زوجها الحاكم في الأحوال الثلاثة المذكورة، فكان نائبا عن وليها في عقد نكاحها للحديث المذكور عند أصحاب السنن إلا النسائي من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السلطان ولي من لا ولي له، وصححه ابن حبان والحاكم. فإن عدم السلطان وهو الحاكم قام مقامه من له سلطان في موضعها، فإن عدم السلطان أو الحاكم قام مقامه السلطان في موضعها كشيخ القرية أو رئيس القبيلة أو نحوه، ويعرض هذا في أوقات الفتن التي يختل فيها أمر الناس فلا يكون لهم سلطان جامع، فيقوم مقام السلطان الجامع عند فقده مع فقد الولي من له سلطان في الموضع الذي تكون فيه كرئيس القرية أو شيخها أو رئيس القبيلة أو أميرها. ثم رجع المصنف إلى شروط النكاح ذاكرا الشرط الأول فقال: ولا بد من تعيين من يقع عليه العقد، فلا يصح زوجتك بنتي وله غيرها حتى يميزها باسمها أو وصفها. زاد في نور البصائر والألباب لما ذكر الوصف فقال: صفتها التي تميزها. فمن شروط النكاح وهو أول أربعة المتقدم أعدها تعيين الزوجين، فلا يصح مع عدم معرفتهما، ومن جملة ذلك قول الرجل: زوجتك بنتي، مع وجود بنت غير تلك التي يريد تزويجها بأن يكون ذا بنات، فلا بد من تمييزها باسمها بأن يقول: زوجتك فلانة، أو يميزها بصفتها التي تمتاز بها عن غيرها، فلا يجزئ من الصفات إلا صفة يقع بها التمييز، فإن ذكرها بصفة لا تتميز بها لم يصح تعيينها، كان يقول: زوجتك ابنتي الحبيبة، فإن الرجل يحب بناته وإن تفاوت حظ حبهن في قلبه من واحدة إلى أخرى، فلا بد أن يميزها بصفة لا تكون لغيرها بأن يقول: مثلا زوجتك أصغر بناتي، فهذه الصفة تميز المذكورة عن غيرها. فالمرأة التي تجعل زوجة هنا من بناته هي أصغرهن، فلا يشاركها غيرها في هذه الصفة. ثم ختم هذا الباب بقوله: ولا بد أيضا من عدم الموانع بأحد الزوجين وهن المذكورات في باب المحرمات في النكاح، أي لا يتم ما تقدم ذكره مما يتعلق من الشروط إلا بانتفاء الموانع. وهذا يرجع إلى المقرر عند الفقهاء من أن الحكم بشيء لا يتم إلا باجتماع شروطه وانتفاء موانعه. وإلى ذلك أشار ابن سعدي رحمه الله بقوله: ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب المحرمات في النكاح. وهي قسمان: محرمات إلى الأبد ومحرمات إلى أمد. فالمحرمات إلى الأبد سبع من النسب، وهن الأمهات وإن علون، والبنات وإن نزل ولو من بنات البنت، والأخوات مطلقا، وبناتهن وبنات الإخوة، والعمات والخالات له أو لأحد أصوله، وسبع من الرضاع نظير المذكورات، وأربع من الصهر وهن أمهات الزوجات وإن علون، وبناتهن وإن نزل إذا كان قد دخل بهن، وزوجات الآباء وإن علون، وزوجات الأبناء وإن نزلن من نسب أو رضاع. والأصل في هذا قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم إلى آخرها، وقوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة أو من النسب، متفق عليه. وأما المحرمات إلى أمد فمنها قوله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، متفق عليه، مع قوله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين. ولا يجوز للحر أن يجمع أكثر من أربع، ولا للعبد أن يجمع أكثر من زوجتين. وأما ملك اليمين فله أن يطأ ما شاء، وإذا أسلم الكافر وتحته أختان اختار إحداهما أو عنده أكثر من أربع اختار أربعة، وفارق الباقي. وتحرم المحرمة حتى
الباقي ولا البواقي؟
البواقي. وفارق البواقي. وتحرم المحرمة حتى تحل من إحرامها، والمعتدة من الغير حتى يبلغ الكتاب أجله، والزانية على الزاني وغيره حتى تتوب. وتحرم مطلقته ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره وتنقضي عدتها. ويجوز الجمع بين الأختين بالملك، ولكن إذا وطئ إحداهما لم تحل له الأخرى حتى يحرم الموطوءة بإخراج عن ملكه أو تزويج لها بعد الاستبراء. والرضاع الذي يحرم ما كان قبل الفطام، وهو خمس رضعات فأكثر، فيصير به الطفل وأولاده أولادا للمرضعة وصاحب اللبن، وينتشر التحريم من جهة المرضعة وصاحب اللبن كانتشار النسب.
تقدم أن المصنف رحمه الله في الباب السابق ذكر أن الشروط المعدودة فيه لا يتم النكاح مع وجودها إلا بانتفاء الموانع المذكورة في الباب التالي المترجم بقوله: باب المحرمات في النكاح. وهذا الباب ترجمه بعض فقهاء الحنابلة بقولهم: باب موانع النكاح. ترجمه بعض الحنابلة بقولهم: باب موانع النكاح، ليقع مقابلة للشروط، وبذلك تمام الحكم كما تقدم. فإنه إذا اجتمعت الشروط وفقدت الموانع تم الحكم بصحة عقد النكاح أو غيره. فالمذكور في هذه الترجمة هو من جملة الموانع المانعة من النكاح. ويرجع هذا المنع إلى وجود التحريم في النكاح بأن تكون امرأة محرمة على رجل، وجماع المحرمات في النكاح هو المذكور في قول المصنف، وهي قسمان: محرمات إلى الأبد ومحرمات إلى أمد. انتهى كلامه. فالمحرمات في النكاح من النساء قسمان: فالقسم الأول محرمات إلى الأبد، أي نسوة يحرمن على الرجل تأبيدا، أي نسوة يحرمن على الرجل تأبيدا، فلا تحل إحداهن له بأي حال، فلا تحل إحداهن له بأي حال. والقسم الثاني محرمات إلى أمد، وهن نسوة تحرم إحداهن على الرجل مدة ثم تحل له، فيكون موجب تحريمها مانع قام بها، وموجب حلها هو انتفاء ذلك المانع، وموجب حلها هو انتفاء ذلك المانع. وابتدأ المصنف بذكر القسم الأول وهن النسوة المحرمات إلى الأبد، فقال: فالمحرمات إلى الأبد سبع من النسب، وهن الأمهات وإن علون، والبنات وإن نزلن، إلى قوله: وزوجات الأبناء وإن نزلن من نسب أو رضاع. فجعل المعدودات في المحرمات إلى الأبد ثلاثة أنواع، فجعل المعدودات من المحرمات إلى الأبد ثلاثة أنواع. فالنوع الأول محرمات من النسب، محرمات من النسب وهن سبع. والنوع الثاني محرمات من الرضاع، محرمات من الرضاع وهن سبع أيضا. والنوع الثالث محرمات من الصهر، محرمات من الصهر وهن أربع، وهن أربع. وبقي نوع رابع، وبقي نوع رابع لم يذكره المصنف، وهو من تحرم بسبب اللعان، من تحرم بسبب اللعان، وهي الملاعنة فتحرم على زوجها، وهي الملاعنة فتحرم على زوجها الذي لعنها تأبيدا، وهي الملاعنة فتحرم على زوجها الذي لعنها تأبيدا. وكأن المصنف ترك عدها باعتبار اختصاص التأبيد بحال الاستمرار، وكأن المصنف ترك عدها باعتبار اختصاص حال التأبيد على الاستمرار، فهي لم تحرم عليه ابتداء إذ كانت زوجة له، فهي لم تحرم عليه ابتداء إذ كانت زوجة له، لكن لما لاعنها صار اللعان محرما نكاحها تأبيدا، صار محرما نكاحها تأبيدا. وحينئذ يمكن جعل المحرمات إلى الأبد قسمان، وحينئذ يمكن جعل المحرمات إلى الأبد قسمان. فالقسم الأول من تحرم ابتداء وانتهاء، من تحرم ابتداء وانتهاء، وفيه الأقسام الثلاثة، وفيه الأقسام الثلاثة أو الأنواع الثلاثة. والقسم الثاني من تحرم انتهاء لا ابتداء، من تحرم انتهاء لا ابتداء، وهي الملاعنة، فابتداء نكاحه بها كان صحيحا ووطئه لها ونكاحه جائز، لكن لما لعنها حرم في هذه الحال التي انتهى إليها هو وإياها من نكاحها مرة ثانية. وعد المصنف النوع الأول من المحرمات إلى الأدب إلى الأبد مما يرجع إلى النسب سبعا، فقال: وهن الأمهات وإن علون، أي وإن كانت جدة أو جدة جدة، والبنات وإن نزل ولو من بنات الإبن، والأخوات مطلقا، وبناتهن وبنات الإخوة، والعمات والخالات له أو لأحد أصوله. وذكرهن في نور البصائر والألباب بعبارة أجمع، فقال: الفروع وإن نزل، والأصول وإن علون، وفروع الأب والأم وإن نزل. الفروع وإن نزل، والأصول وإن علون، وفروع الأب والأم وإن نزل، وفروع الأجداد والجدات لصلبهم سقط، وفروع الأجداد والجدات لصلبهم فقط. انتهى كلامه. ثم ذكر ضابطا جامعا في نور البصائر والألباب، فقال: فالقرابات كلهن حرام، فالقرابات كلهن حرام إلا بنات العم وبنات العمات وبنات الأخوال وبنات الخالات، فالقرابات كلهن حرام إلا بنات العم وبنات العمات وبنات الأخوال وبنات الخالات. انتهى كلامه. ثم ذكر النوع الثاني، وهن المحرمات إلى الأبد من الرضاع، فقال: وسبع من الرضاع نظير المذكورات، أي المتقدم ذكرهن في النسب. واستثني من ذلك عند الحنابلة اثنتان، واستثني من ذلك عند الحنابلة اثنتان، إحداهما أم أخته أو أخيه من الرضاع، أم أخته أو أخيه من الرضاع، والأخرى أخت ابنه من الرضاع، أخت ابنه من الرضاع، فلا تحرمان على الرجل. والمحرمات من الرضاع يكن من جهتين، والمحرمات من الرضاع يكن من جهتين، إحداهما جهة المرأة المرضعة، جهة المرأة المرضعة، والأخرى جهة صاحب اللبن، جهة صاحب اللبن وهو زوجها، وهو زوجها. فينتشر التحريم من هاتين الجهتين، فينتشر التحريم من هاتين الجهتين. فمثلا ابنة المرضعة التي لم ترضع مع ذلك الرجل تكون محرمة على الرجل من جهة المرضعة، وابنة صاحب اللبن وهو زوج المرضعة تحرم على الرجل الراضع من المرأة ولو كانت ابنة له من امرأة أخرى، ولو كانت ابنة له من امرأة أخرى. وأما النوع الثالث من المحرمات إلى الأبد فهن المحرمات من الصهر، والصهر عند العرب هم أهل بيت المرأة، هم أهل بيت المرأة، فيحرم من الصهر أربع. الأول الأمهات، أمهات الزوجات وإن علون، أمهات الزوجات وإن علون ولو لم يدخل بالزوجة، ولو لم يدخل بالزوجة، فإذا عقد عليها حرمت أمها. والثاني بناتهن وإن نزل، إذا كان دخل بهن، بناتهن وإن نزل إذا كان قد دخل بهن، أي إذا دخل بأمهاتهن، أي إذا دخل بأمهاتهن فلا بد من الدخول ولا يحرم مجرد العقد. والثالث زوجات الآباء وإن علون، زوجات الآباء وإن علون وإن لم يدخل بهن. والرابع زوجات الأبناء وإن لم يدخل بهن أيضا وإن نزلنا. ثم قال المصنف من نسب أو رضاع، من نسب أو رضاع، وهذا القيد متعلق بالأربع جميعا، هذا القيد متعلق بالأربع جميعا، أي سواء كانت تلك القرابة من جهة النسب أو من جهة الرضاع. ثم ذكر الحجة في ذلك من أدلة الشريعة فقال والأصل في هذا قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم إلى آخرها، وقوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة أو قال من النسب، متفق عليه، انتهى كلامه. فأصل هذا الباب مما تقدم من المحرمات آية وحديث، فالآية آية المحرمات من النساء في سورة النساء حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم إلى تمام الآية. وأما الحديث فحديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة أو قال من النسب، فتارة روي الحديث بلفظ يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة، وتارة روي الحديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. والولادة والنسب متحدان في أصل المعنى، فإن النسب يثبت بالولادة بأن يولد مولود وينسب إلى أحد. ثم ذكر المصنف القسم الثاني وهن المحرمات إلى أمد، وهذا القسم نوعان، وهذا القسم نوعان. النوع الأول من تحرم لامتناع جمعها مع غيرها، من تحرم لامتناع جمعها مع غيرها. والنوع الثاني من تحرم لمانع يزول التحريم بزواله، من تحرم لمانع يزول التحريم بزواله. فالتحريم إلى أمد تارة يرجع إلى النوع الأول وتارة يرجع إلى النوع الثاني. وابتدأ المصنف ذكر المحرمات إلى أمد بذكر ما يرجع إلى النوع الأول وهن النسوة اللاتي تحرم إحداهن لامتناع جمعها مع غيرها، فذكر أربعا فقال وأما المحرمات إلى أمد فمنها قوله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، متفق عليه، مع قوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين ولا يجوز للحر أن يجمع أكثر من أربع ولا للعبد أن يجمع أكثر من زوجتين، انتهى كلامه. فالأولى المرأة، فالأولى عمة المرأة فلا تجمع إليها، والثانية خالة المرأة فلا تجمع إليها، والثالثة أخت المرأة فلا تجمع إليها، والرابعة خامسة في حق حر وثالثة في حق عدل، خامسة في حق حر وثالثة في حق عبد. فهؤلاء الأربع حرمن لامتناع جمعهن مع غيرهن، فإذا نكح الرجل امرأة فلا يجوز له أن ينكح عمتها ولا خالتها ولا أختها، فإذا طلق المرأة وانقضت عدتها جاز له أن ينكح عمتها أو خالتها أو أختها. ومنه أيضا الخامسة في حق من تزوج أربعا إذا كان حرا، أو الثالثة في حق من تزوج اثنتين إذا كان عبدا، فلا يجوز أن يجمع إلى الأربع خامسة إذا كان حرا، ولا يجوز أن يجمع مع الثنتين ثالثة إذا كان مملوكا. ثم استطرد في بيان ما يتعلق بنكاح الرجل زيادة على ما تقدم، فقال: وأما ملك اليمين فله أن يطأ ما شاء، أي أن الرجل له أن ينكح من الإماء المماليك من الإماء المملوكات ما شاء، فقد أباحه الله سبحانه وتعالى، فقد أباحهن الله سبحانه وتعالى له بلا عدد. ثم قال ذاكرا حكما آخر يتعلق بما تقدم: وإذا أسلم الكافر وتحته أختان اختار إحداهما، أو عنده أكثر من أربع اختار أربعا وفارق البواقي. فإذا اتفق أن كافرا أسلم وله زوجتان هما أختان، فإنه يختار إحداهما فتبقى في ذمته ويطلق الأخرى، وكذا لو كان متزوجا أكثر من أربع، كمن كان متزوجا خمسا أو ستا أو عشرا في حال كفره ثم أسلم، فإنه يختار أربعا ويفارق البواقي. وإذا أسلم الكافر ولم تسلم امرأته، فإن كانت كتابية أي يهودية أو نصرانية جاز له إبقاؤها لجواز نكاحها، وإن كانت غير ذلك فلا يجوز له إبقاؤها لحرمة نكاح الكافرة ما لم تكن كتابية. قال المصنف في نور البصائر والألباب: ولا يحل للمسلم نكاح الكافرة إلا اليهودية والنصرانية. ثم قال: ولا للكافر نكاح المسلمة على كل حال، أي لا يجوز لمن كان كافرا أن يتزوج مسلمة ولو كان يهوديا أو نصرانيا. ثم ذكر أربعا من النسوة اللائي يرجعن إلى النوع الثاني، وهن من يحرم لقيام مانع، فإذا زال المانع جاز نكاحهن. فقال: وتحرم المحرمة حتى تحل من إحرامها، والمعتدة من الغير حتى يبلغ الكتاب أجله، والزانية على الزاني وغيره حتى تتوب، وتحرم مطلقته حتى تنكح زوجا غيره وتنقضي عدتها. انتهى كلامه. فمما يحرم على الرجل لمانع قام به هؤلاء الأربع: فالأولى المرأة المحرمة وهي المتلبسة بإحرامها في عمرة أو حج، فتحرم ولا يجوز نكاحها حتى تحل من إحرامها، والثانية المعتدة من الغير حتى يبلغ الكتاب أجله، أي المتربصة بعدة وفاة أو طلاق حتى تنقضي عدتها، والثالثة الزانية على الزاني وغيره حتى تتوب إلى الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز نكاحها مع بقائها على الزنا. والرابعة المطلقة طلاقا بائنا حتى تنكح زوجا آخر ويطأها ثم تنقضي عدتها فيتزوجها. قال المصنف في نور البصائر والألباب عند هذا الموضع: حتى تنكح زوجا غيره بنكاح صحيح غير نكاح التحليل فإنه حرام لا يفيد الحل ويطأها الزوج الثاني. انتهى كلامه. فمن طلق امرأته طلاقا بائنا فلا يجوز له أن ينكحها بعد غيره إلا بثلاثة شروط، فلا يجوز له أن ينكحها بعد غيره إلا بثلاثة شروط. أولها أن يكون نكاحها نكاحا صحيحا، أن يكون نكاحها نكاحا صحيحا، فلو تزوجها أحد ليحللها لم تحل، فلو تزوجها أحد ليحللها لم تحل، ويسمى هذا نكاح التحليل، ويسمى هذا نكاح التحليل، وهو أن يتزوج المرأة، وهو أن يتزوج الرجل المرأة ليحلها لزوجها السابق، أن يتزوج الرجل المرأة ليحلها لزوجها السابق. والثاني أن يطأها زوجها الآخر في النكاح الصحيح، أن يطأها زوجها الآخر في النكاح الصحيح، فلو عقد عليها ثم فارقها دون وطء لم تحل لزوجها السابق، فلو طلقها بعد عقد دون وطء فلا تحل لزوجها السابق. والثالث أن تنقضي عدتها، أن تنقضي عدتها، فلا يجوز له أن ينكحها في مدة عدتها من زوجها الذي طلقها. ثم قال المصنف مبينا حكم الجمع بين الأختين بالملك بعد بيان عدم جوازه في الوطء من الحرة، قال: ويجوز الجمع بين الأختين بالملك، ولكن إذا وطئ إحداهما لم تحل له الأخرى حتى يحرم الموطوءة بإخراج عن ملكه أو تزويج لها بعد الاستبراء. انتهى كلامه. والمذكور هنا متعلق بالجمع بين الأختين من الإماء المملوكات، بأنه يجوز له الجمع بينهما بالملك، ولكنه إذا وطئ إحداهما لم تحل له الأخرى فتحرم عليه، إلا بأحد أمرين: الأول إخراج الموطوءة من ملكه، إخراج الموطوءة من ملكه بأن يعتقها أو يبيعها لحاجة أو يهبها، بأن يعتقها أو يبيعها لحاجة أو يهبها، والآخر أن يزوجها بعد استبراء رحمها، أن يزوجها بعد استبراء رحمها، أي طلب براءة رحمها من الحمل، أي طلب براءة رحمها من الحمل بأن لا يتبين حمله، بأن يتبين عدم حمله، بأن يتبين عدم حملها، ويسمى هذا استبراء، فيزوجها حينئذ فتحل له أختها. ثم ذكر المصنف أحكاما تتعلق بالرضاع لمناسبة ذكره فيما يحرم به. وعادة الفقهاء إفراد الرضاع بكتاب يترجمونه بقولهم كتاب الرضاع، لكن لما كان هذا الكتاب موضوعا للمبتدئين اقتصر المصنف على جملة من أحكام الرضاع وجعلها في هذا الباب من أبواب النكاح لمناسبة المحل، فبين الرضاع الذي يحرم فقال: والرضاع الذي يحرم ما كان قبل الفطام وهو 5 رضاعات فأكثر. فالرضاع يكون محرما بشرطين، فالرضاع يكون محرما بشرطين: أحدهما أن يكون في الحولين، أن يكون في الحولين الأولين قبل الفطام، أن يكون في الحولين الأولين قبل الفطام، والآخر أن تكون رضعاته 5، أن تكون رضعاته 5 فأكثر. فإذا تم له 5 رضعات فإنه يكون رضاعا محرما. والرضاع بفتح الراء وكسرها، والرضاع بفتح الراء وكسرها، وهو شرعا مص من دون الحولين لبنا ثاب من حمله، مص من دون الحولين لبنا ثاب عن حمل، فهو يجمع 3 أمور، فهو يجمع 3 أمور: الأول أنه مص لبن، أنه مص لبن، ويقوم مقامه الشرب ونحوه، ويقوم مقامه الشرب ونحوه. فلو مصه من ثدي سمي رضاعا، ولو جعل لبن المرأة في إناء ثم شربه سمي رضاعا. والثاني أن يكون في حق ابن 2 فأقل، أن يكون في حق ابن 2 فأقل. والثالث أن يكون اللبن منجمعا عن حمله، أن يكون اللبن منجمعا عن حمل، وهذا معنى قولهم ثاب عن حمل، أي نتج عن حمل امرأة، فالمرأة إذا حملت ثم وضعت فإنه ينتج في ثدييها الحمل ويثوب إليها، يعني يرجع، لأنها قبل ذلك ينقطع اللبن من ثدييها. وذكر المصنف في المختارات الجلية أن الرضعة لا تسمى رضعة بمجرد التقام الثدي أو انتقاله إلى غيره، أن الرضعة لا تسمى رضعة بمجرد التقام الثدي أو انتقاله إلى غيره، بل لا بد من رضعة كاملة، بل لا بد من رضعة كاملة. ثم بين المصنف ما يترتب على الرضاع من حكم فقال: فيصير به الطفل وأولاده أولادا للمرضعة وصاحب اللبن، أي يكون الطفل المرتضع امرأة ولدا للمرأة وزوجها، وكذا أولاده، فتكون المرأة أمه من الرضاع، ويكون الرجل أبوه من الرضاع. ثم بين ما يكون به انتشار المحرمية بالرضاع فقال: وينتشر التحريم من جهة المرضعة وصاحب اللبن كانتشار النسب. انتهى كلامه. أي يثبت التحريم بالرضاع من الجهتين المتقدم ذكرهما، وهما جهة المرضعة وجهة صاحب اللبن يعني زوجه. فكل من تعلق بالمرضعة أو بزوجها ثبت للمرتضع قرابته كقرابة النسب. فمثلا لو أن صغيرا رضع من امرأة فإنه يكون ابنها من الرضاع وابنا لزوجها، فيكون والد تلك المرأة جدا له بالرضع، فيكون والد تلك المرأة جدا له بالرضع، ويكون والد زوجها وهو صاحب اللبن جدا له بالرضاع، ويكون ابن الرجل صاحب اللبن من امرأة أخرى غير المرضعة أخا له من الرضاع. قال المصنف في هذا الموضع في نور البصائر والألباب: أما من جهة أقارب الراضع فلا يدخل في التحريم إلا ذريته فقط. أما من جهة أقارب الراضع فلا يدخل في التحريم إلا ذريته فقط، انتهى كلامه. يعني أنه بالنسبة للمرتضع فلا يتعلق التحريم إلا به هو وبذريته، أما قرابته الآخرون فلا ينتشر التحريم فيهم. فهذا المرتضع المتقدم ذكره لو أن له أخا من أمه وأبيه فإنه بالنسبة للمرضعة وزوجها لا يكون قريبا منهما باعتبار الرضاع. فلو قدر أن لهما ابنة هي أخت أخيه من الرضاع فإن الأخ يجوز له أن يتزوج تلك البنت لأنها أجنبية عنه، فالتحريم باعتبار المرتضع يتعلق به وبذريته دون بقية قرابته. وهذا آخر هذا المجلس، ونستكمل بقيته في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.